إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، تتمة لما بدأناه في يومي الثلاثاء والأربعاء السابقين من قراءتنا لرسالة الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، والتي بعنوان رسالة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ونذكر بمشيئة الله تبارك وتعالى ملخصا للرسالة أو ملخصا لما ذكرناه سابقا، حتى نتمم القول فيما تبقى لنا من بقية الرسالة بإذن الله تعالى. خلاصة ما سبق أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يدافع عن الأئمة الأعلام حينما نجد في كتبهم أن واحدا منهم قد خالف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يتجرأ عالم من العلماء فيترك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم الذين تواتر عنهم أقوالهم التي تنص على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا وجدتم كلامنا يتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الإمام مالك: ما منا من أحد إلا ويرد ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لواحد منهم أو يسعه أن يترك حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي ثبتت؟ شيخ الإسلام يدافع عنهم دفاعا عجيبا، ويعلمنا الإنصاف، ويعلمنا التأدب مع أهل العلم، ويعلمنا كيف نقدر أهل العلم ونعظمهم، وفي نفس الوقت لا يجعلنا تعظيمنا لهم وتقديرنا إياهم أن نسير على قولهم الخطأ الذي خالفوا فيه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم غير معصومين، ومخالفة الواحد منهم لحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو معذور في هذه المخالفة، ونحن لسنا معذورين في مخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الواجب علينا أن نقدر أهل العلم وأن نلتمس لهم الأعذار التي قد نعلمها والتي قد نجهلها، ولكن في نهاية الأمر سواء كنا قد عرفنا ووقفنا على سبب مخالفتهم للحديث أو لم نقف على السبب، نلتمس لهم الأعذار، ولكن ليس لنا عذر في مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أمرنا بأن نأتمر بأمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ننتهي عن نهي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء واسطة في تعليمنا كيف نفهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الواحد منهم ليس ندا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان ذلك العالم هو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو أي واحد من عظماء الصحابة الكرام أو أئمة الهدى في زمان التابعين أو من بعدهم وإلى قيام الساعة. مهما عظمت العالم فلا تجعله ندا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فالرجل الوحيد الذي ضمنت له العصمة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والرجل الوحيد الذي أمرنا باتباعه هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي سنسأل في قبورنا ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم. فتوحيد الاتباع يأتي كتتمة لتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن نوحد ربنا كما أمرنا، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ولا نأخذ ديننا إلا عن ربنا. ووساطة الواسطة في الأخذ عن ربنا من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوكل إليه بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك في آيات كثيرة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آيات كثيرة جدا تبين توحيد الاتباع. فأي إنسان أراد أن يصل إلى رب العالمين عن غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال غير مهتد. وإنما الطريق الوحيد الذي يوصل إلى رب العالمين، وقال عنه رب العالمين هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدٍ إلي، هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام تلخيص لكلام شيخ الإسلام، يقول والكلام لن يشرح لأنه بالطبع قد شرح قبل ذلك، وإنما الذي أذكره الآن هو تلخيص لما سبق. لا يوجد إمام من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، لاتفاقهم اتفاقا يقينيا على وجوب اتباعه، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد لواحد منهم، يعني الأئمة، لواحد منهم قول مخالف لحديث صحيح فلا بد له من عذر في تركه. إن وجد لواحد منهم قول مخالف لحديث صحيح فلا بد له من عذر في تركه. وهذه الأعذار جمعها شيخ الإسلام في ثلاثة أصناف، فقال وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: واحد، عدم اعتقاده أن النبي قال، العالم الذي خالف الحديث الصحيح ما خالفه إلا لأنه يعتقد أن النبي لم يقل هذا الحديث، عدم اعتقاده أن النبي قال. الصنف الثاني، عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني وصله الحديث ولكنه لم يعتقد أن في الحديث دلالة على هذا القول. الثالث، الصنف الثالث، عدم اعتقاده أو اعتقاده. الصنف الثالث، يعتقد العالم أن ذلك الحكم الموجود في الحديث الذي جاءه من طريق صحيح منسوخ ووجد عنه الناسخ الذي ثبت عنده تأخره، سواء كان مخطئا أو كان مصيبا. ثم تتفرع هذه الأصناف الثلاثة إلى أسباب متعددة، أوصلها شيخ الإسلام إلى عشرة، وما هي بعشرة بل هي أكثر من ذلك، ولكن شيخ الإسلام ذكر العشرة ثم علق تعليقا أذكره في نهاية ذكري لهذه الأسباب العشرة. قال السبب الأول، وهو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، لأن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة مهما بلغ كعبه، مهما بلغ الإنسان من أهل العلم في العلم وفي الحفظ، فلم يحط أحد من أهل العلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأول الغالب على أهل العلم ألا يكون الحديث قد بلغهم، فيقول في المسألة المعروضة عليه بنص ظاهر أو بنص ظاهر آية، يظن أن ظاهر الآية كذا فيفتي بها، ويكون ذلك مخالفا لحديث صحيح في المسألة، أو يفتي بحديث آخر، أو يفتي بقياس أو استصحاب أو قول صاحب إلى آخر الأدلة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيها، فيوافق الحديث المجهول لديه أو يخالفه. الحديث الذي يجهله وغاب عنه ولم يعرفه قد يوافقه أو قد يخالفه. وضرب شيخ الإسلام على ذلك أمثلة عديدة لكبار الصحابة، فذكر أبا بكر وذكر عمر وذكر عثمان وذكر عليا، ذكر أن كل واحد من هؤلاء مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ارتباطهم به، إلا أنهم غابت عنهم سنن عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي حينما يتكلم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلامه سنة، أقواله سنة، أفعاله سنة، تقريراته سنة، شمائله سنة، فكل هذا من يحيط من يحفظ. ولذلك السنة السنة موجودة في كلام جميع الأصحاب، ولم يحفظ واحد من الأصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. السبب الثاني أن يكون الحديث بلغه، يعني السبب الأول أن الحديث لم يبلغه. طب العذر الثاني أن الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده. لماذا؟ قال: لوصوله إليه من طريق لم تتوفر فيه شروط الصحة، من جهالة في الإسناد أو انقطاع أو إرسال أو تهمة في راويه من سوء حفظ وخلافه. الحديث الصحيح ما رواه عبد تم الضبط، متصل الإسناد، غير معل ولا شاذ كما قال الحافظ في النخبة. طيب، هذه الشروط التي تشترط في صحة الحديث قد تتوافر عند العالم وقد لا تتوافر، ويختلف فيها العلماء، فقد يكون عدلا الراوي، قد يكون عدلا ولكن خف ضبطه أو متهم عنده أو عنده علة أو عنده إرسال أو في انقطاع أو في اضطراب أو في أشياء كثيرة جدا معلومة عند أهل الحديث. في الوقت الذي وصل فيه الحديث لغيره من طريق صحيح، أو في السبب الثاني أيضا، أو يكون لفظ الحديث لم ينضبط له وانضبط لغيره من حفاظ متقنين. أما السبب الثالث فقال: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالف فيه غيره. اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، خالفه هو غيره، مع قطع النظر عن طريق أخرى، مع قطع النظر عن كون من المصيب ومن المخطئ أيضا. السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العبد الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره من الأئمة. يعني هذه الشروط التي ذكرناها لصحة الحديث مما ذكره الحافظ ابن حجر، هذا اشتراط الجمهور، ولكن وجدنا بعض أهل العلم من الفقهاء الكبار قد اشترط أمورا، منها على سبيل المثال ألا يكون الحديث مخالفا للقياس الجلي، لأن القياس الجلي عنده مبني على ماذا؟ مبني على أصول ثابتة، فلا يحتمل خبر الواحد المخالفة، فلن نترك القواعد الأصولية الثابتة الراسخة من أجل رواية راو خبر واحد قد يفيد الظن، قد يكون ثابتا وقد يكون في نفس الأمر ضعيفا. هذا كلام ليس هذا هو الراجح، حينما نقول هذا الكلام وننقل عنه لا تظن أنه الراجح، بل هذا كلام خطأ. الحديث الصحيح لو خالف القياس الجلي فاعلم إن صح الحديث أن القياس خطأ، لأن القياس أصلا عمل بشر، عمل مجتهد، لكن الحديث منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن الآن نذكر أعذارهم لا نثبتها في نفس الأمر، وإنما نقول إنها أعذار لا نقول إنها راجحة. واضح؟ رحمك الله. يقول: اشتراطه في خبر الوحيد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره من الأئمة، مثل اشتراط بعضهم كون الراوي فقيها عند مخالفة النص، يشترط أن يكون الراوي فقيها حينما يخالف النص، شرط أن يكون الراوي فقيها، أو اشتراط انتشار الحديث وظهوره إذا كان موضوعه مما تعم به البلوى، أو عرض الحديث على القرآن والسنة المتواترة. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده ولكن يكون قد نسيه، كما حدث لعمر ابن الخطاب في حادثته الشهيرة أو المشهورة مع عمار بشأن التيمم. السبب السادس عدم معرفتي بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي جاء في الحديث غريبا كألفاظ المذابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابزة وغيرها، وتارة لكون معناه في لغته هو لغة الفقيه وعرفه عرف بلدي غير معناه في لغة النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمله على لغته هو فيخالف مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث لا يدري، كما في مسألة النبيذ وعدم فهم الكوفيين لها، وتارة لكون اللفظ غريبا وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة لأن اللفظ مشترك أو مجمل أو متردد بين الحقيقة والمجاز فيحمله على الأقرب عنده فيخطئ، ويكون المراد غيره، مثل قضية أو مسألة تفسير بعض الصحابة كعدي بن حاتم الطائي لقوله تعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقد وقع في ذلك أو وقعت هذه الأمور لبعض الصحابة أن يفسر لفظة قرآنية بالمخالفة لمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد حدث لعموم الصحابة في عدم فهمهم للفظة الظلم في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أخذوا النكرة في سياق النفي على عمومها ولم يدروا أن اللفظة من العام المراد به الإيه؟ الخصوص، أن الله عز وجل أراد أن يقصر هذه اللفظة العامة على ماذا؟ على أعظم مفردة من مفردات الظلم ألا وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالصحابة أخذوها على عمومها، عموم اللغة العربية تقول هكذا، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، أما سمعتم أو قرأتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم جعل العام هنا أو اللفظة العامة جعلها مرادا بها الايه؟ الخصوص صلى الله عليه وآله وسلم. السبب السابع اعتقاد الإمام ألا دلالة في الحديث، لماذا؟ الحديث عنده لا يدل، نظرا لأن هناك أصول لديه ترد هذه الدلالة، من نحو اعتقادي أن العام المخصوص ليس بحجة، أو العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن المفهوم مفهوم المخالفة ليس بحجة، إلى آخر القواعد الأصولية التي إن اعتقدها الإنسان فقد تعارض دلالة نص، فيجعل هذا الأصل الموجود عنده الذي يفسر به النصوص مانعا له من الاستدلال بدلالة الحديث على هذه الدلالة، يعني اللفظ عام ورد على سبب خاص، قول الجمهور لا عبرة بعموم لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما، هو يقول لا أنا عندي العبرة بماذا؟ بخصوص السبب، ويقصر العام على سببه، يقصر العام على سببه، فحينئذ حينما تكون هذه القاعدة موجودة عنده ومتقررة لديه فماذا سيفعل؟ سيرد الحديث، لا ليس ردا للحديث، وإنما يقول إن عموم الحديث مقصور على ماذا؟ على السبب، على القصة التي ورد عليها. قد يقول قائل ويظل النص العام خاصا بسبب الورود، سبب الورود، نقول يلحق ما يشابهه عن طريق ماذا؟ القياس، وحينئذ القياس فيه متسع، فإذا هناك أصول تقررت لدى العالم الإمام بالصواب أو بالخطأ، نحن لا نصوب خطأ وإنما نتحدث عن ماذا؟ عن أعذار، نتحدث عن أعذار يعذر بها أمام الله لأنه مجتهد ومتأول، فلم يرد النص مراغمة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل رد النص تفقها. يقول أو نقول، لأن بنختصر الكلام، فالسبب السابع اعتقاده ألا دلالة في الحديث نظرا لأن هناك أصول لديه ترده، وهذه أمور معلومة عند الأصوليين ويتسع القول فيها. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، كأن يتعارض عام بخاص أو مطلق بمقيد أو حقيقة بما يدل على المجاز. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل، بشرط أن يكون قد عورض بما يصلح أن يكون معارضا بالإجماع، مثل المعارضة بآية أو بحديث أو بإجماع. السبب العاشر نفس السبب التاسع، ولكن بشرط أن يكون المعارض لا يصلح أن يكون معارضا. قال معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، مثل التاسع. قال بما لا يصلح في السبب التاسع، كان بما يصلح أن يكون معارضا بالإجماع، هنا بما لا يصلح أن عند غيره أن يكون معارضا راجحا، مثل كما عارض كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، والحديث الصحيح يقضي على ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن إن كان عاما والحديث خاص، العام يبنى على خاص، إن كان ظاهر القرآن مطلقا والحديث يقيد سنأخذ بالمقيد، وهكذا. لماذا؟ لأن الظاهر ليس قطعيا. مش احنا قلنا قبل كده ان اللفظ ان لم يكن يتحمل او لا، لو لم يكن يتحمل الا معنى واحدا فهو النص، وان كان يتحمل معنيين او اكثر على سبيل التساوي تتزاحم عليه المعاني فهو المشترك، وان كان هناك مرجحا بين راجح ومرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. قلنا هذا الكلام، إذن الذي يتحمل معنيين بين راجح ومرجوح فالراجح الظاهر، بعكس النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، ولذلك دلالة النص قطعية لكن دلالة الظاهر ظنية، لأنه لو وجدت القرينة سيتحول المرجوح إلى راجح. فهنا، وهذا ما يسمى بالتأويل عند الأصوليين، فهنا نقول كما عارض كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن مثل معارضتهم لحديث الشاهد واليمين بما يظنونه معارضا من ظاهر القرآن في نحو آية فاستشهدوا شاهدين من رجالكم، وبينا فقه هذه الآية في الشرح. وكمعارضة بعض المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة، وكمعارضة بعض أهل البلدين الكوفة والمدينة بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بخبر الواحد، إلى غير ذلك من المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. هذه الأسباب العشرة يقول ابن تيمية، ومن الممكن أن يكون هناك أسباب أخرى في ترك العمل بالحديث لم نطلع عليها، فإن مدارك العلم واسعة. من الممكن أن تكون هناك أسباب عند العالم غير العشرة وأكثر من العشرة لم نطلع عليها، فإن مدارك العلم واسعة. ثم تطرق شيخ الإسلام إلى أن العالم المجتهد معذور إن اجتهد في المسألة وأخطأ، بل إنه مأجور أجرا واحدا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، واستدل على ذلك بآيات على سبيل المثال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولا يلحق بالمجتهد الوعيد، لا يلحق بالمجتهد الوعيد المذكور في النصوص التي خالفها، لأن غاية هذه النصوص أنها توضح أن ارتكاب هذه الأخطاء أسباب للعقوبة والوعيد المذكور، ولكن هذا الوعيد وهذه العقوبة لا تتحقق إلا عند وجود شروطها وانتفاء موانعها. وموانع الوعيد كثيرة، منها التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وابتلاءات الدنيا ومصائبها وأشياء كثيرة جدا موجودة، مذكورة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأطال فيها في كتاب الإيمان الأوسط في شرح حديث جبريل عليه السلام موانع الوعيد. وهناك رسالة ماجستير في موانع الوعيد، رسالة خاصة في هذا الأمر. ثم قام شيخ الإسلام بتقسيم الأدلة إلى قطعية الدلالة والورود قطعي السند والمتن، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية، وبين أن القسم الأول متفق على الاستدلال به في العلم والعمل في الجملة. أما القسم الثاني وهو الظاهر فيجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، باتفاق العلماء المعتبرين يجب العمل بالظاهر غير القطع، لا في السند ولا في المتن، يجب العمل به عند عامة العلماء المعتبرين، يعتبر فيه إجماع ولم يخالف في ذلك إلا من لم يعتبر أو لم ينظر إليه في مسائل الإجماع. أما إذا تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. الخلاف بقى بين الفقهاء في إيه وبين المتكلمين في أن الخبر الظاهر غير قطعي الدلالة وغير قطعي الورود إذا تضمن حكما علميا خبريا مثل الوعيد ونحوه فهل يفيد، فهل يحتج به أم لا يحتج؟ قال فقد اختلفوا فيه. فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، في التحريم بس من ناحية الفقهية، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وحجته في ذلك أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، لأن عندهم قاعدة إن الاعتقاد والاعتقاد علم، الاعتقاد. ولذلك عارفين القصة المعروفة أو القول المشهور إن خبر الواحد لا يؤخذ به في إيه؟ في الاعتقاد. مش هذا الأمر معروف عند المتكلمين وكأنه حجة شرعية؟ أي واحد تيجي تكلمه من هؤلاء يقول لك هذا خبر واحد لا يفيد إلا الظن، والظن في العقيدة لا يعمل به. فشيخ الإسلام ذكر أقوال هؤلاء. وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. وذهب الجمهور في مقابلة قول هذه الطائفة، وذهب الجمهور، خذوا بالكم لأن بعض الناس يريدون أن يوصلوا إليكم أن خبر الواحد لا يعمل به في الاعتقاد هذا أمر مقطوع به أو متفق عليه، لا، ده قول طائفة، قول طائفة. أما قول الجمهور وقول السلف، قول عامة السلف يعني شبه إجماع، وذهب الجمهور وهو قول عامة السلف إلى أن الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد. وذلك الشيخ الألباني له رسالة لطيفة صغيرة اسمها وجوب الأخذ إيه؟ بخبر الأحاد في الاعتقاد. وعنده رسالة أخرى كانت محاضرة وفرغت بعنوان الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام رسالة، والرسالة الأخرى وجوب الأخذ بحديث الأحد أو بخبر الأحد في الاعتقاد. وبالطبع هذا الكلام أطال النفس في شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وفي غيرها، وكذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وفي الصواعق المرسلة وغيرهما، وكذلك من قبل ابن حزم في كتابه الإحكام وفي غيره. فخبر الواحد عند عامة السلف شبه إجماع أن خبر الواحد يعمل به في العقائد والأحكام. فقال وذهب الجمهور وهو قول عامة السلف إلى أن الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فلا فرق عندهم بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، يعني حينما يحرم يبقى في عقوبة، غاية الأمر أن العقوبة مجملة. فهذا الكلام يعني الذي يأخذ بالخبر يقول لك مش هاخد به في الاعتقاد، مش هاخد به في الأخبار، مش هاخد به في ناحية العلم والوعيد، أنا هاخد به في التحريم. تقول له طيب هو التحريم معناه ايه؟ ان ربنا حرمه، يعني اللي يأتيه ها اللي بعده لما يأتي المحرم ده اللي انت اعتقدته هيحصل له ايه؟ يعاقب. طب ما العقوبة دي ايه؟ ما هي وعيد. غاية الامر ان الحديث الذي رفضتموه يتحدث عن عقاب معين، وده عقاب مجمل. ما الفرق بينهما؟ هل الشريعة تأتي بالتفريق بين المتماثلات؟ ابدا لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات ابدا، ولا بالتماثل بين المتخالفات. فهنا نقول فلا فرق عندهم بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقادي ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبة معينة، فكلاهما خبر عن الله سواء كان التحريم او كان الوعيد. ثم ذكر قول بعض الفقهاء، وهذا القول هو الذي اطال النفس في نقضه، ثم ذكر قول بعض الفقهاء ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. طيب ايه رأيكم ان الاحاديث اللي بتتكلم عن الوعيد ده قال كذلك بعض الفقهاء احاديث الوعيد ما نجعلهاش تتناول محل الخلاف؟ ليه؟ علشان في بعض المجتهدين خالفوا فيها، فهل ينالهم عقوبة من احل الحرام؟ هل ينالهم عقوبة من حكم بغير ما انزل الله؟ هل ينالهم وعيد ولعنة المحلل والمحلل له ان قالوا بجواز التحليل؟ مش في فقهاء اجازوا قالوا بجواز التحليل ولا لا؟ هذا العالم الذي اجاز هذا الامر ما موقفه عند الله عز وجل؟ اذا كان الانسان المحلل والمحلل له ملعونان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب العالم اللي هيفتي بهذا هيفتي المحلل والمحلل له بهذا العمل؟ يبقى المحلل والمحلل له ملعونان، والعالم الذي افتاهما غير ملعون. ده المفتي والذي يدعو الى الشيء اخطر من الفاعل، لان الفاعل يعني المفتي الذي يفتي الناس بعملية التحليل كم واحد يسمع كلامه؟ قول الف، قول الفين، كل واحد من دول هيبقى دخل في حكم اللعنة، والمفتي اللي ودهم كلهم النار موقفه ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ احنا ما بنحكمش على حد بالنار ولا باللعنة، احنا بنتكلم عن الشبهة جات ازاي، بنبين لكم كيف جاءت الشبهة. فبيقول ايه بعض الفقهاء ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. يعني هنقول ماشي احاديث الوعيد انتم بتقولوا انها تتناول الحرمة والوعيد، هنقول لكم لا، تتناول الحرمة بس وما تتناولش الوعيد، لان لو تناولت الوعيد ما موقف الفقهاء الذين خلفوا الحديث موقفهم ايه؟ وضحت الشبه؟ فقال بعض الفقهاء ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. يبقى انت تتناول محل الوفاق حينما يتفق العلماء، يبقى امر مجمع عليه، بحيث العالم اللي خالف يبقى خالف الايه؟ الاجماع. قالوا ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق. لماذا؟ قالوا لئلا يدخل بعض المجتهدين الذين عارضوا بعض هذه الاحاديث في الوعيد، فانه اعتقد تحليل ما حرمه النص، وهذا ابلغ من الفاعل لما نهى عنه الحديث. يعني المفتي الذي افتى اخطر امره وابلغ من الفاعل الذي فعل ما نهى عنه الحديث. فالمجتهد هو الامر للفعل الفاعلي، فالمجتهد هو الامر للفاعل بالفعل، فهل يكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام؟ ثم اجاب شيخ الاسلام على ذلك بما يزيد على 10 اجوبة، ذكرنا منها في اللقاء الماضي 8، واليوم نفتتح القول بمشيئته سبحانه وتعالى في الجواب 9. كنا قد وقفنا على الجواب 9. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: التاسع يجيب على من قال هذا الكلام. المشكلة والشبهة والسؤال أن طائفة من أهل العلم قالت لماذا لا نجعل الوعيد يثبت في حق المسائل المتفق عليها في حالة الوفاق، ولا تتناول احاديث الوعيد حالة الخلاف؟ فاذا احد حينما يقول لعن الله المحلل والمحلل له لا يتناول ذلك الا حينما يتفق العلماء، طالما اختلفوا حينما يختلف العلماء لا تتناولهم الاحاديث حتى لا يقع المجتهد ولا المقلد له في هذا الامر، لانهما يكونان معذورين. واضح الكلام؟ فقال شيخ الاسلام التاسع: ركزوا بقى واقرأوا وركزوا معنا في القراءة. التاسع أن الموجب لهذا، الموجب يعني إيه؟ الذي أوجب هذا، الموجب لهذا الذي دعاهم لجعل أحاديث الوعيد تحمل على حالة الوفاق خوفا من تناولها للمجتهدين المعذورين. كلمة أن الموجب لهذا، الموجب لهذا الذي دعاهم، أن الموجب الذي جعلهم يفتون بهذا أو يقولون هذا القول الذي يرد عليه شيخ الإسلام، أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور اللي هو المجتهد. قال وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعنة، ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص. يعني شيخ الإسلام عايز يقول إيه؟ يريد أن يقول في هذه المسألة إننا لا نقول إن العالم الذي أفتى بمخالفة الحديث الصحيح قد وقع في الوعيد فلا يتناوله الوعيد، لأن غاية الأمر أن هذا الوعيد المقصود به أن هذا الفعل سبب للوعيد وسبب للعقوبة، سبب فقط، وقد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق، والمسبب موقوف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وهذا المجتهد وجد في حقه ماذا؟ وجد في حقه المانع، والمانع هو الاجتهاد. واخدين بالكم ولا لا؟ فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول السؤال أصلا غير وارد. لماذا؟ لأننا ما قلنا إن الأئمة الذين خالفوا الحديث قد وجعوا وقد وقعوا في ما يستحق أو ما يحقق لهم الوعيد، ما وقعوا في أثر الوعيد أبدا، ولا يلزم من هذا أنهم يقعوا لأنهم معذورون، لأنه غاية الأمر أن الوعيد يخبرنا، الوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله المحلل والمحلل لا لعن الله كذا، معناه أن من فعل هذا الفعل فقد وجد منه السبب، والسبب متوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، وقد وجد المانع في حق هذا المجتهد وفي حق المقلد له. فانظروا ماذا يقول. يقول التاسع أن الموجب لهذا الذي أوجب هذا القول عند هؤلاء إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. يريدون أن ينفوا تناول اللعنة الموجودة في الحديث للمعذور المجتهد. قال وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعنة، ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب، وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد حتى إنا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. يعني إننا نقول، وهذا أمر متفق عليه، إن الذي يحلل الحرام أعظم عند الله إثما من فاعل الحرام، فالذي يحلل الزنا والعياذ بالله كافر، أما الذي يرتكب الزنا فهو مرتكب لكبيرة، فنحن نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، فهل ينطبق ذلك على من أباح صورة من صور الربا؟ يعني الربا من أكبر الكبائر، ومرتكب الربا محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في القرآن الكريم، من أكبر الكبائر الربا والعياذ بالله، ومع ذلك اختلف العلماء في بعض الصور هل ينطبق عليها حكم الربا أم لا. فإذا اختار عالم من العلماء مجتهدا متقيا لله عز وجل وكان أهلا للاجتهاد وأوصله اجتهاد إلى أن هذه الصورة ليست من صور الربا، وخالفه في ذلك جمهور العلماء، هل ينطبق على هذا الرجل أنه حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. فإذا يقول شيخ الإسلام حتى إن نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. الإمام الذي خالف في هذا وحلل الحرام هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى. قال فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة، فمن المعاقب؟ الله، أما من الله يتعاقب؟ ذكرني هذا بما يقول بعض التكفيريين حينما نقول لهم لا يكفر الحاكم إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، فيردون علينا كلهم موانع الكفر، يقول لك الله إذن لن يكفر أحد بأسلوبكم هذا، وكأن المسألة عن الرجل واخد طريحة عاوز يكفر عدد من الناس، فيقول لك الله طب ما بالأسلوب ده عمرنا ما نكفر حد بقى، طب نكفر مين؟ وكأنه لابد أن يكفر حد وخلاص. هذا الكلام بنجده كثيرا جدا. شوف شيخ الإسلام أثار هذه الشبهة، ما سمعتوهاش قبل كده الحكاية دي ولا أنا بأحدثكم بما لا تعلمون؟ عارفين القصة دي ولا مش عارفين؟ يقول الله ده أنتم بكلامكم ده مفيش حد هيكفر خالص، طب نكفر مين؟ فشوف بقى شيخ الإسلام بيقول له إيه، فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد وإما مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة. طبعا احنا نرد ونقول لهم نسيتم من يفعل ذلك وهو غير مجتهد ولا مقلد، يعني السؤال حتى فيه شيء من الايه، من الخطأ، لان احنا نقول لهم نسيتم من يفعل ذلك وهو غير مجتهد ولا مقلد، بل هو مجتهد للفعل الحرام، حتى وان جاء التحريم في القرآن قطعيا فانه سيفعل التحريم بدون عذر، مش كده ولا لا؟ هل الامر موقوف اما على أن يكون الإنسان مجتهدا أو أن يكون مقلدا معذورا؟ أبدا، ما في إنسان بيرتكب الزنا من غير ما العلماء تختلف فيه، وبيأكل الربا من غير ما الناس تختلف فيه. فقال شيخ الإسلام الجواب من وجوه، انظروا إلى العلم الواسع. يقول أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة، المقصود بيان، المقصود قصد الشرع أن يبين أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة، سواء وجد من يفعله أو لم يوجد، فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة، لنفرض جدلا أنه لا يوجد في فعل من الأفعال المحرمة فاعل لهذا الفعل المحرم إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة، قام السبب ولكن انتفى الشرط أو وجد المانع أو قد قام به ما يمنعها، لم يقبح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. يبقى بنبين من أجل أن نبين أن هذا حرام ليجتنب، حتى لو اجتنبته البشرية كلها نفرح، ومن قام به السبب وارتكبه وأخطأ، فقيام المانع في حقه بيان لرحمة الله عز وجل أنه لم يؤاخذ الناس إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع إذا قامت الأسباب. فيقول بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له، وهذا يمثل بتمثيل متفق عليه، كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لأننا وجدنا أن من أتى بالصغائر إتيان الصغائر سبب للعقوبة، ولكن وجود اجتناب الكبائر مانع من المؤاخذة على الصغائر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ورب العالمين قال في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إذا تقع الصغائر مكفرة، ومع ذلك فرب العالمين بين حرمة الصغائر أم لم يبينها؟ بينها حتى وإن وقعت مكفرة. قال وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا كان أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. يعني هذا الحرام ربما لا يوجد، يعني ربما وجد حرام ولا يفعله أحد في الأرض، هل هذا يجعلنا أنه لا يفعله أحد في الأرض أو إن فعله وجدت الموانع من قيام، وجد سبب العقاب ووجد سبب الوعيد، ولكن وجد المانع من العقوبة. هذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. هل هذا يمنعنا من أن نعتقد الحرمة ومن أن نعتقد الوعيد والعقوبة أم لا؟ يقول إبا هو قال الجواب النجوء على الذي قال فمن المعاقب. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. أما أبين الحكم أنا كده بزيل الشبهة التي تمنع من لحوق العقاب، مش كده ولا إيه؟ يعني أننا مأمورون بالبيان. لماذا أمرنا بالبيان؟ لنقيم الحجة الرسالية على الجميع ونزيل الموانع من لحوق العقاب عن المخالف بالبيان والحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولكن تبقى الموانع الأخرى التي ليست لنا من التوبة والحسنات الماحية ورحمة الله وشفاعة الشفيع المطاع وغيرها من الموانع. ما هذه الموانع ليست في أيدينا، مش كده ولا إيه؟ يعني حد يستطيع أن يمنع رحمة الله، يمنع الشفاعة يوم القيامة، يمنع توبة الإنسان أو أن يستغفر، يمنع أن الحسنات الماحية تقع مكفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها؟ لم يحدث هذا. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. خذوا بالكم بالكلام والدقة. الرجل لا يكتب كلاما يقاس بالأشبار، وإنما يكتب كلاما كل لفظة دقيقة، يكتب بلغة علمية، ليس لا يكتب بلغة أدبية. فالأديب يكتب بأسلوب يقاس بالأشبار وبالمجازات وبالاستعارات وبالتشبيهات ليخلب لب القارئ. لكن لغة العلم لغة عظيمة لكل لفظة. ولذلك كنت بتتعامل مع العالم لا تتعامل معه كتعاملك مع الكتاب المفكرين وتعاملك مع الأدباء. لا، كل لفظة من الممكن لو أخطأت في إعراب لفظة وأنت تنطق من الممكن أن يتبدل المعنى لديك، من الممكن أن يتبدل المعنى وتفهمه خطأ. ولذلك لابد أنك تدقق في النسخة المحققة لكتب أهل العلم، تأتي بالنسخ المحققة وتدقق في اللفظة لترى، لأنه من الممكن أن تشتبه عليك اللفظة يترتب عليه عدم إيه؟ الفهم، أو فهم، أو أن تفهم بالعكس. فيقول رحمة الله عليه الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهات المانعة من لحوق العقاب. فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. المقصود خبر ليس مقدم، مش كده؟ وبقاؤه اسم ليس مؤخر، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. ورب العالمين يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأمرنا بهذا. الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لم تشر العمل بها. يعني الإنسان اللي اجتنب لو ذكرنا له النصوص في الوعيد يثبت على اجتنابه، لكن لو لم نذكرها له لربما هفت نفسه إلى فعل المحرم، فيكون بيان الحكم والوعيد سببا لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لم تشر العمل به. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته. وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد. ذكرنا قبل ذلك أنه ليس كل من ظن نفسه مجتهدا في الأمر أو مقلدا تقليدا جائزا يكون في نفس الأمر كذلك، بل الأمر يتردد بين أمرين، فقد يكون معذورا وقد يكون غير معذور للأسباب السابقة التي ذكرناها قبل ذلك في أن الاجتهاد بابه واسع وحدوده غير منضبطة، حدود الاجتهاد غير منضبطة. فهل العالم الذي اجتهد والمفروض عليه وكلمة الاجتهاد معناها بذل الوسع، هل بذل وسعه ووصل إلى الغاية التي ليس وراءها غاية؟ من الممكن أن يصاب بكسل فينكل، من الممكن أن يداخله الهوى، من الممكن أسباب كثيرة فتجعل المجتهد يظن نفسه قد وصل إلى الغاية الإيه؟ القصوى، وبلغ الوسع وبلغ غاية وسعه، وفي الحقيقة غير ذلك، فيقع آثما في اجتهاده. فإن خالف النص لم يكن قد وجد المانع من إلحاق الوعيد به. وكذلك المقلد الذي ظن نفسه مقلدا لمجتهد وقال يعني اجعلها مع عالم واطلع سالم، يكون قد أقيمت عليه الحجة الرسالية، واتباعه للهوى عصبية لإمامه وشيخه هو الذي أورده المهالك. فشيخ الإسلام يقول هنا الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعل غير مجتهد اجتهادا يبيحه، يعني اجتهد ولكن الاجتهاد لا يبيحه أو لا يجعله معذورا، ولا مقلدا تقليدا يبيحه. فهذا الضرب يعني النوع قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية. يبقى لن يقوم مانع الإيه؟ الاجتهاد، وإنما قد يكون هناك مانع إيه؟ آخر، هذا المانع الآخر من حسنات ماحية أو توبة أو خلافه أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، يعني قضية الاجتهاد فيها اضطراب، وقضية التقليد التي ذكرتها لكم إن المجتهد قد لا يكون قد بلغ غاية وسعه. يقول ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل، ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى. فالاضطراب جاء من هذا الوجه، فهمتم معنى كلمة ثم هذا مضطرب؟ الاضطراب وقع لأن الإنسان هل بلغ وسعه في الاجتهاد أم لا؟ قال لكن متى تحرى الحق ولم يصد عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا انتهى الجواب التاسع. الجواب العاشر، قال أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. خلاصة هذا الأمر، وإن كان الشيخ سيطيل النفس فيه، إلا أن خلاصته أنكم يا من قلتم إن أحاديث الوعيد لا نريد أن ننزلها إلا على حالة الوفاق وحالة الإجماع لا حالة الإيه؟ الاختلاف، نقول لهم لماذا؟ قالوا خوفا من دخول المجتهدين الذين خالفوا الحديث في اللعنة وفي الوعيد. نقول لهم سنسايركم على هذا، ولكن أتظنون بهذا أن المجتهدين جميعهم قد نجوا من الوقوع تحت الوعيد بهذه الخطة؟ يقولون نعم. نقول لهم ألم تعلموا أن هناك بعض الفقهاء المجتهدين قالوا بخلاف قول هؤلاء وأنزلوا الوعيد على فاعل العمل؟ قالوا وما في هذا؟ قلنا في هذا أمر خطير، ما فررتم منه وقعتم فيه؟ قالوا كيف؟ قلنا أليس قد لعنوا هذا الإنسان الذي ارتكب الخطأ، فلعن المحلل والمحلل له، ولعن آكل الربا، ولعن الذي يأتي النساء في محاشيهم، ولعن. يقولون بلى قد فعلوا. نقول أليس قد وقعوا في لعنة إنسان مسلم؟ يقولون بلى. نقول أليس هذا فيه وقوع في الوعيد؟ هم وقعوا هم في الوعيد عندكم فلعنوا من لا يستحق اللعن، فما موقفهم؟ فهؤلاء دخلوا، فما فررتم منه وقعتم فيه؟ إن قلتم إن الأخبار أخبار الوعيد تجرى على مقتضياتها سيدخل فيه من خالف هذه الأحاديث من المجتهدين فلحقه الوعيد عندكم. وإذا قلتم لا نلحقها بحالة الوفاق قلنا لكم وما بال العلماء المجتهدين، ما بال العلماء المجتهدين الذين لعنوا من وقع في هذه الأخطاء التي قلتم إن فيها خلاف، ما موقفهم؟ فقد لعنوا من لا يستحق اللعنة. فإذا أردنا أن نفر لإنقاذ المجتهدين هؤلاء من الوقوع في الوعيد أوقعنا المجتهدين الآخرين الذين لعنوا. هذا هو الجواب العاشر، نقرأه ونشوف بقى شيخ الإسلام وعيشوا معاه شوية، بس عايزكم تدققوا وتحققوا لأن كلام شيخ الإسلام في غاية الدقة. يقول العاشر أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد فكذلك إخراجها عن مقتضياتها، هنخرج عن مقتضياتها ونجعلها خاصة بحالة الوفاق فقط، سيستلزم مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين دخول المجتهدين أو طائفة منهم في الوعيد بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. يبقى ضرب ده بده، ثم قال ويبقى الحديث سالما من المعارضة. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا ثابت من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سئل عمن تزوج المرأة التي طلقت ثلاثة بنية أن يحلها لزوجها بدون علم الزوج أو المطلق ثلاثا وبدون علم المرأة، عملها كده إيه تقربا إلى الله، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. الله، ما عبد الله بن عمر هنا أنزل الوعيد على فاعل هذا، وهذا الفعل مختلف فيه ولا مش مختلف فيه؟ مختلف فيه. وهذه الطائفة تقول المفروض نبعد تماما الوعيد عن أن ينزل بمين إلا في حالة الوفاق، مش كده ولا لا؟ طيب كويس. قال وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون، ونفس الكلام قال رحمة الله عليه حينما سئل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، قال هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. يبقى الإمام ابن عبد الله بن عمر قال ذلك، لعن من فعل ذلك، ولعنه الإمام أحمد وغيرهم. قال وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما، فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، مش كده ولا إيه؟ طيب كويس. قال فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث، يستحق هم العلماء دول، هينطبق عليهم أحاديث أخرى مثل قوله لعن المسلم كقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليهما. وعن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواهما مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي أثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل، يعني ليس مؤهلا لهذا اللعن، إلا حارت اللعنة عليه، حارت بمعنى عادت ورجعت، حارت اللعنة يعني رجعت اللعنة وعادت عليه. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني. قال فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن. حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وإن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة. يتناول هذا بعد، يعني من أول حتى لغاية الشهادة، اجعل قصين علشان تقول فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن يتناوله. واخدين بالكم؟ يتناوله من لعن من ليس بأهل. يبقى الوعيد ده اللي جاء في الأحاديث جاء في اللعن يتناول من لعن من ليس بأهل. يقولون فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد، فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. يبقى نحن هنا وقعنا وقعة في حيص بيص. لماذا؟ لأننا إما أن ندخل محل الخلاف في نصوص الوعيد تنطبق عليها، محل الخلاف نصوص الوعيد، فنكون قد أوقعنا المجتهدين في الوعيد. وإما أن نقول لا تتناول أحاديث الوعيد إلا حالة الوفاق، وساعة إذن سنكون ماذا؟ ها؟ قد أدخلنا المجتهدين أمثال عبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل وغيرهم الذين لعنوا المختلف فيه، أدخلناهم في وعيد من لعن من ليس بمستحق. فشيخ الإسلام هنا يلزمهم بالأمر إما ده وإما ده، وقعتم فيما فررتم فيه. فيقول فإذا كان المحظور اللي هو إيه؟ دخول بعض المجتهدين في الوعيد. فإذا كان المحظور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير إبقائه، علم أنه ليس بمحظور، مش كده ولا لا؟ طالما المحظور موجود، لو أدخلنا محل الخلاف في الوعيد موضع النزاع والمحظور موجود حينما نخرجه، يبقى المحظور موجود على كلا الأمرين، مش كده ولا لا؟ يبقى مفيش محظور من أساسه. ثم قال ولا مانع، قال فإذا كان المحظور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير إبقاء، علم أنه ليس بمحظور ولا مانع من الاستدلال بالحديث. وإن كان المحظور ليس ثابتا على واحد من التقديرين، وهو قولنا وقول الجمهور إن المحظور مش موجود، لأن سواء المجتهد الأول الذي أحل الحرام باجتهاد أو الآخر الذي طبق اللعن على موضع النزاع، ده مجتهد وده مجتهد، وقد قام سبب الوعيد في حق الواحد منهم، ولكن وجد الايه؟ المانع. المانع اللي هو الايه؟ الاجتهاد. ولذلك قال الشيخ الاسلام رحمه الله عليه وان كان المحظور ليس ثابتا على واحد من التقديرين سواء ادخلنا او اخرجنا فلا يلزم محظور البتة. وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود يعني وجود محل الخلاف مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد الأمرين إذا ثبت التلازم. التلازم ده بقى إيه هو التلازم؟ عشان أنت هتلف كتير أوي عشان تعرف في التلازم إيه المقصود به. التلازم هنا الموجود في ذهن مورد السؤال، الذي أورد السؤال وجد عنده تلازم. وإيه هو التلازم الموجود عنده؟ وأن المجتهدين سيدخلون في اللعنة عند إدخال محل الخلاف في نصوص الوعيد. يعني لما بندخل الخلاف محل الخلاف في نصوص الوعيد، ها، سيدخل المجتهدون في اللعنة، وهذا يستلزم لدخول المجتهدين الذين لعنوا من لا يستحق اللعنة، لأنهم أدخلوا نصوص الوعيد في محل الإيه؟ الخلاف، على تقدير عدم إدخال محل الخلاف. هذا التلازم خطأ ولا صواب؟ بإشكالية أخرى. لكن شيخ الإسلام هنا بيقول إذا ثبت التلازم، فهمتوا معنى كلمة التلازم؟ إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود، وجود محل الخلاف، مستلزم لدخولهم على تقدير عدم وجود محل الخلاف سواء أدخلناه أو أخرجناه، واخدين بالكم؟ ثبت التلازم. فالثابت احد الامرين، اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، لان انا عندي لما اقول في تلازم بين اجراء الاحاديث على مقتضياتها ودخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، وفي تلازم بين عدم اجراء الاحاديث على مقتضياتها ويلزم منه دخول الاخرين، في تلازم ولا مفيش في الحالتين؟ في تلازم، مش كده؟ قال فإن كان التلازم ده موجود فالثابت احد الامرين، اما وجود الملزوم، الملزوم اللي هو ايه؟ اجراء الاحاديث على مقتضياتها، يبقى اللازم يلزم منه دخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، والملزوم برضه عدم اجراء الاحاديث على مقتضياتها يلزم منه دخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. واضحه المساله ولا لا؟ اصل مساله اللازم والملزوم دي ممكن تعمل لك اشكاليه، فركز فيها. يبقى اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم دخول المجتهدين، الضمير يعود على المجتهدين، على تقدير الوجود، وجود محل الخلاف ومستلزمه لدخولهم على تقدير عدم دخول محل الخلاف، فالثابت احد الامرين، اما وجود الملزوم، الملزوم اللي هو اجراء الاحاديث او عدم اجراءها، واللازم منه اللي هو ايه؟ دخول بعض المجتهدين. اما الثابت احد الامرين، اما وجود الملزوم واللازم، لان اذا وجد اللازم وجد الملزوم، واذا وجد الملزوم وجد الايه؟ اللازم. قال اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، يبقى كله هيخش في جميع الاحوال، المجتهدين دول والمجتهدين دول، او عدم اللازم والملزوم، لانه هيبطل السؤال، لانه سيؤدي الى التناقض في الحاله الثانيه، لان هقول عدم اللازم وعدم الملزوم، لان لما اقول لا نجري الاحاديث على مقتضياتها عشان ما دخلش بعض المجتهدين، واقول وعدم الاجراء عشان ما دخلش المجتهدين الاخرين، يبقى دخلنا في اشكاليه الايه؟ التناقض، مش كده ولا لا؟ شفتوا مخالفه السنه بتوصلنا لايه؟ شفتوا مخالفه السنه بتدخل اصحاب الذين يظنون انهم اصحاب عقول خارقه. فبس المهم لما يكون في اهل السنه اصحاب عقول خارقه، هي دي الاشكاليه، لانهم دايما كانوا بيتهموا علماء السنه بعدم ادراكهم لعلوم المعقول. فاهمين؟ يقول لك الرازي امام المعقول، ابن رشد مش عارف ايه. لكن لما يجد واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه بيناظر اهل المعقول في معقولاتهم ويبطلها بادلتهم وبمعقولاتهم، حينئذ تعلم ان هذا من معجزات نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، من معجزات وجود العلماء الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. فبيقول ايه؟ فالثابت احد الامرين، اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا. يبقى هندخل الجميع سواء الطائفه دي او الطائفه دي عشان ما يبقاش يبقى في نصفه، هندخل الاثنين، او عدم اللازم والملزوم، وعشان اقول لا في لازم ولا في ملزوم، قال وهو عدم دخولهم جميعا. هذا الكلام كلام خطير، لانه سيترتب عليه مساله التناقض، مش كده ولا لا؟ وحاول تفهمها تاني، لان حضرتك قلت لك التلازم بين اجراء الاحاديث على مقتضاتها يلزم منه دخول مجتهدين، عدم اجراءها على مقتضاتها سيلزم منه دخول مجتهدين، ده لازم وملزوم. لما اقول لا يوجد الملزوم ده ولا اللازم، يبقى لا يوجد اجراء الاحاديث على مقتضاتها ولا عدم الاجراء، يجتمع الاثنان؟ ما يجتمعوش. هل استطيع الان اني اوجد الكوبايه دي واني ما اوجدهاش؟ ما ينفعش، لازم التناقض، مش كده ولا لا؟ مش ده التناقض ولا لا؟ كويس. التضاد غير التناقض، المتضادان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، الابيض والاسود لا يجتمعان، يعني هذا ابيض ولا اسود؟ ابيض اسود، لكن يرتفعان، ممكن يكون احمر، لكن الاشياء النقيضين ايه؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فقال او عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم، واذا عدم اللازم عدم الملزوم، وهذا القدر كاف في ابطال السؤال. شفت؟ من بالضربه القاضيه زي ما بيقولوا بتوع الملاكمه، مش كده؟ بالضربه القاضيه. فقال لك ايه؟ وهذا القدر كاف في ابطال السؤال، لكن الذي نعتقده، يقول لك طب اعتقادك انت يا شيخ الاسلام، اهل السنه موقفكم ايه؟ الجمهور، عامه السلف، لكن الذي نعتقد ان الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، فأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، والمجتهد معذور بل مأجور، فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا، سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره مثل من؟ مثل عبد الله بن عمر والإمام أحمد الذين لعنوا من لعن الله ورسوله، أو خالف ذلك خلافا يعذر به مثل مجموعة المجتهدين الآخرين. واضح الكلام؟ ثم قال: وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد. بص الإنصاف، ما أنت ممكن لما تنسف خصمك تنتشي تنتشي فتنسى، لكن شوف ما أخذكش الغرور. شيخ الإسلام بيستلله حجة أخرى، يستلها استلالا. شو بيقول إيه؟ وهذا إلزام مفحم، ما فرحش وقفل الكتاب على كده، قال لا، لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، ويوعد، يوعد يعني يحكم بالوعيد طبقا للنصوص، ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، زي الإمام عبد الله بن عمر وغيره، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق. أفلت، وقال لك أنا برضو كلامي في اللعنة سيكون منحصرا ومنصبا على من؟ على الذي يلعن متفقا على فعله. شفت الإفلات؟ شفت الحجة؟ عشان تبقى عارف وما تغضبش، لأنك من الممكن تبقى تناظر حد من أهل البدع تغضب. لا، كن صبورا، الغضب لا يولد قدرة على إقامة الحجة، تغضب تتهزم. لكن شوف شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول: فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن، وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد، فكما أخرجت ده بقول كده إن لقائل أن يقول: فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني اللي هو لعنة من لا يستحق اللعن، وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف، لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله، سواء اعتقدت جواز الفعل أو عدم جوازه، فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث وعيد، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد، بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد. أول ما قال كده راح شيخ الإسلام جهز له الإيه؟ المشنقة. بصوا الكلام بس مش تاخدوا بالكم غير لما يرد. شو بيقول؟ بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما أعتقد خطأ المبيح، فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة. الراجل لسه بيتكلم. المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز، يعني الفعل جائز ليس بحرام. الثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد، وده قول السلف. الثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد، اللي هو بقى القول الثالث اللي هو هيختاره القائل مش ابن تيمية. قال: وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. يقصد أي صورتين؟ صورة تحريم الفعل وتحريم لعنة فاعل المختلف فيه. واخدين بالكم ولا لأ؟ صح صح. فرد شيخ الإسلام وقال له إيه؟ يعني هو عايز يقول إن اللعنة والوعيد لا يشمل إلا حالة الوفاق في كل الأحوال. واخدين بالكم ولا لأ؟ فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد، تجعلت قضايا تتكلم فيها وبتقول لا يجوز إلا أن تتناول بالقطعي من الدليل، قطعي الدليل والدلالة، قطعي الورود والدلالة، مش كده ولا لا؟ وفي وسط الكلام رحت حاشر كلمة إيه؟ اجتهاد. طب وهي القضايا القطعية مسار للاجتهاد؟ مش مسار للاجتهاد. بص دخل عليه ازاي، قال له ايه؟ فيقال للسائل ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص، طالما كان في مرتبة الجواز وجعله من مسائل الاجتهاد فهو ليس من باب القطعي، يبقى لابد يستدل عليه بالظاهر. طب هو الظاهر قطعي ولا ظني؟ ما تقوله ظن الدلالة. وانت كانت المشكلة كلها والمعركة كلها قايمة على انك مش عايز غير القطع النص، وانت هنا عندك ده ظاهر. طب ما انت هنا اجزت هذا الامر. فيقول له ايه؟ فيقال للسائل ان جوزت، طالما جوزت يبقى جائز. الجائز ده مش في باب، مش في باب العلم، في باب العلم واجب، مش كده ولا لا؟ فقال ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليه بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد. لا تأمن أن ينطبق الوعيد على محل الخلاف، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائم وهو نص ظاهر، فيجب العمل به. وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا، لعن مرتكب الفعل الذي لعنته النصوص غير القطعية، مش كده ولا لا؟ وهو المختلف فيه. طالما انت قلت حاجة من الاثنين، يا اما ان هو من موارد، من موارد الاجتهاد، او من ليس من موارد الاجتهاد. من موارد الاجتهاد يمشي فيه الظاهر والظن، ليس من موارد الاجتهاد يبقى القطعي. طب لو قلنا انه اجتهاد هنقول لك كويس، يبقى وجب عليك ان تأخذ بالنصوص الظاهرة التي تفيدها الوعيد في المختلف فيه. ولو قلت لا مش من موارد الاجتهاد، نقول لك حلو قوي، يبقى هؤلاء العلماء امثال عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم لعنوا من لا يستحق اللعن الا بالدليل القطعي، ولم يتوفر لدينا الدليل القطعي. يبقى معنى كده انهم لعنوا لعنا محرما تحريما قطعيا، يبقى وقعت في حيث بيس برضو دخلوا فيه الإشكالية، واخدين بالكم؟ فأقولها تاني. فيقال للسائل إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد، بقت المسألة اجتهادية، يبقى نمشي بالظاهر. قال فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائم، اللي هو الأخبار اللي انت رافضها، فيجب العمل به. وان لم تجوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه لعن مرتكب الفعل الذي لعنته النصوص غير القطعيه وهو المختلف فيه، كما لعنهم عبد الله بن عمر وغيره، كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ريب ان من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما مجتهدا، دي مش مفعول به، لا، مجتهدا دي حال، في حال كونه مجتهدا، من لعن في حال كونه مجتهدا لعن لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وان كان متاولا. ما دام لعن محرم تحريم قطعي ما تقوليش ده متاول، والا لو كان جائزا لو ان يتاول للعن الصحابه الذين قتل بعضهم بعضا، مش كده ولا لا؟ هل لو واحد جاء قال لكي يلعن احدا من الصحابه من السلف الصالح سنقول متاول؟ مش هنقول عليه متأول ولا هنقول عليه مجتهد، مش كده ولا لا؟ مش هنقول عليه هذا. ولذلك قال ايه؟ قال وان لم تجوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا، ولا ريب ان من لعن مجتهدا في حال كونه اجتهد يعني لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وان كان متأولا، كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت ان الدور لازم. الدور ليس الدور المنطقي، لا، القصد يعني دار السؤال على السائل، يعني بمعنى، وسيتضح ذلك من الصفحة المقبلة، يعني دار السؤال على السائل من ناحية أخرى، سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه. ها هتقطع وتقول قطعي هتلزم. سوخت الاختلاف ستلزم. وذلك الاعتقاد الذي ذكرته، كلمة مع اعتقاد فاكرنا اللي قال عليه مع اعتقاد أن الحديث الوارد، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين. ويقال له أيضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، احنا مش هدفنا أن نحقق تناول الوعيد لمحل الخلاف في كل شخص، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. ليه؟ قال والحديث أفاد حكمين، التحريم والوعيد. الحديث أفاد حكتين. انت قلت لو تفتكروا لما قال فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة، القول بالجواز والقول بالتحريم والحق الوعيد والقول الثالث بالتحريم الخالي من الوعيد، فبيقول له شيخ الإسلام الحديث أفاد حكمين التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالتي على الوعيد فقط. والمقصود هنا إنما هو بيان دلالتي على التحريم، فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا، لأن عندي نصوص ما أخذت التحريم منها إلا من صيغة الوعيد، يعني لعن الله المحلل والمحلل، لا ما قالش حرام قال لعنة، فعرفنا أنه إيه. أما قال لعن الله في الخمر عشرة، كل الأفعال دي ما عرفنا حرمتها إلا من لفظ الوعيد، فأنت خدت الحرمة وألغيت الوعيد، هذا يجوز؟ يبقى تلغي كله، وحينئذ سيصبح الفعل المذكور في أحاديث الوعيد طالما ما أخذتش بالوعيد يبقى يجوز. هل يقول بذلك أحد؟ يعني معنى كده بيقول لأن تحريمه أخذ من لعن فاعله، فإذا قلت لا يجوز لعن فاعله نازعك من ينازعك، بأن الفعل قد يكون حلالا لأننا أخذنا التحريم من لفظة الإيه؟ اللعن، فلما أنت رفعت اللعن يبقى رفعت الحكم بالتحريم نفسه، مش كده ولا؟ قال فإذا لم يكن حراما كان جائزا، أو يقال فإذا لم يكن دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه، والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز اللعنة، ولا دليل على تحريم لعنتي على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر. عرفت كلمة الدور؟ ليس الدور المنطقي، وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد، فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، قيل له الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما لعنة الموصوف بالفعل المحرم فقد عرفت وقوع الخلاف فيه، وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده، ولذلك ما يقولوا لعن الله المحلل والمحلل لا ما بنقصدش كل واحد بعينه، وإنما فاعل الفعل ده على العموم. قال وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. ويقال له أيضا كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل إنما هو دليل واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحظور الذي ظنوه المحظور المظنون يعني هو لازم على التقديرين، تقدير الدخول وتقدير الإيه؟ الخروج، فلا يكون محظورا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص، وعلى أنه لا محظور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر، وإن كان المطلوبان متلازمين. وهذا من باب علم المناظرة، في البحث والمناظرة هناك شيء اسمه جعل الدليل مقدمة لدليل آخر، وهذا أشرت إليه قديما يوم الأربعاء حينما كنا نقرأ من كتاب الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم، وذكر مسألة الشطرنج كجزء أو مقدمة من دليل إيه؟ من دليل آخر. فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم احفظوه وراجعوه، لأنك هتحتاج له لما شيخ الإسلام يذكره. فها هو الوقت الذي حان فيه أن تذكر ما ذكره الإمام ابن القيم سابقا في جعل الدليل مقدمة من مقدمات الدليل الآخر. الحادي عشر، وهذا أقوى الأجوبة في نظري، أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة. فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب، وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها بأحاديث الوعيد في موارد الخلاف وغيره. بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قولي من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد، وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة، لأن هناك إجماع من يعتد به. خلي بالكم من السلف، والمخالف في ذلك لا يعتد به على الاستدلال بأحاديث الوعيد على فعل شيء على تحريم، وده موجود في كتب الأخلاق وكتب الفقه وكتب مداوات النفوس وما ذلك وما شاكل ذلك. فكون ان العلماء بيستدلوا ما زالوا يستدلون بأحاديث الوعيد في كتب الفقه على التحريم، هذا دليل ما بعده دليل. الثاني عشر، أما نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، كثيرة يعني تعطي تواتر معنوي، يعطينا علما قطعيا. أضف إلى ذلك استدلال العلماء قاطبة على التحريم فيعطيها قطعية على قطعيتها، فيقول إن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق. يعني نقول بموجبها، موجبها يعني إنها تنطبق على محل الخلاف وغير محل الخلاف على وجه العموم والإطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه. يعني ما ينفعش إن أنا أجي أطبق النصوص دي. ولذلك وجدنا الرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له إيه؟ لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. معنى ذلك أنه قد وجد مانع من إلحاق الوعيد دي، ألا وهو اللعنة. إيه هو؟ حب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. فقال من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم أن موجب الذنب، موجب الذنب ما يوجبه الذنب من عقاب، ما أوجبه الذنب، موجب اسم مفعول، ما يوجبه الذنب من عقاب أو اسم أو لعن أو خلاف. لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو لمحض مشيئة ربه ورحمته. يعني صديق، شهيد، رجل من أكابر أهل الدين والعلم، يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ، يعصى يعصى، يرتكب كبيرة يرتكب كبيرة، لأنه ليس بإيه؟ بمعصوم. ده كلام الأئمة ليس بكلامك، يقول طالما لم يكن نبيا. قال فإذا قلنا بموجب قوله تعالى، بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من شرب الخمر أو من عق والديه أو من غير منار الأرض. منار الأرض يعني إيه؟ الحدود اللي بين الأراضي علشان يأخذ متر ولا عشر متر من إيه؟ من جاره. أو من غير منار الأرض، أو لعن الله السارقة، أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه، أو لعن الله لاوي الصدقة، لاوي الصدقة المماطل الذي يمتنع عن أدائها، لاوي الصدقة كما قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، والمعتدي فيها، المعتدي فيها الساعي الذي يذهب لأخذ الصدقات يعتدي فيأخذ عظائم كرائم الأموال يأخذها، وهذا أمر منهي عنه. هذا سيجعل الرجل في العام القادم يخفي صدقته، ولذلك المعتدي في الصدقة الساعي الذي ذهب فأخذ الكرائم سيكون سببا في منع الزكاة، فاستوى حكمه مع مانع الزكاة. لعن الله لاوي الصدق لاوي الصدقة والمعتدي فيها. والحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وصحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أو من أحدث في المدينة حدثا، والحدث هو البدعة أو الفتنة وليست الذنوب العادية، وإنما أن يجاهر بكبيرة من الكبائر أو يرتكب بدعة أو فتنة، كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين. وكذلك أو آوى محدثا للمحدث المبتدع أو من أثار فتنة أو أي جريمة تستوجب حدا أو قصاصا أو دية. ولذلك فالسيئة في المدينة في حرم المدينة أعظم من غيرها باستثناء مكة المكرمة. أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، بطرا يعني فخرا وخيلاء. أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أو من غشنا فليس منا. أو من ادعى إلى غير أبي أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام. أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أو لا يدخل الجنة قاطع رحم. أحاديث كثيرة وغيرها كثير. قال إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، لا يجوز. تيجي على واحد قطع رحمه وتقول ده ملعون، ما ينفعش. قال لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، اللي هي التوبة والحسنات الماحية والاستغفار والشفاعة والرحمة ومصائب الدنيا ومكفراتها وعذاب القبر، مش كده ولا لا؟ لأن اللعنة طرد من رحمة رب العالمين. ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، أقيم السبب يعني قام السبب في حقه لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. السبب قائم، السبب قائم مع الصديق أو الإنسان الكبير في الدين وفي المقام. السبب قائم أنه ارتكب الخطأ، ارتكب الكبيرة، لكن لابد من وجود مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه كما يقولون حدث وحدث في فتنة الصحابة وقاتل بعضهم بعضا، نقول عندهم من الحسنات وجبال الحسنات الماحية ما يمنع لحوق الوعيد بواحد منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك نمسك ألسنتنا عن القول في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. قال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد مع قيام سببه. ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، سبيل أهل السنة والجماعة، فإنما سواها طريقان خبيثان. الطريق ده عض عليه بالنواجذ، لأن ما سوى هذا الطريق طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. لماذا؟ لأنه يلزم منه القول أن الله لا يعفو عن مثل هذا، وهذا فيه من التألي على الله ما فيه. الثاني، القول الثاني الخبيث أو الطريق الثاني الخبيث، ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن نأخذ الأحاديث ونطبقه على فرد فرد، ودي أخبث من طريقة الخوارج، وإما أن نترك القول والعمل بموجب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها. يعني هنقول لحسن إيه ينطبق هذا الوعيد على من خلف من المجتهدين كما قال القائل، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأحسن تأويلا أن ترد القول إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، بل أحسن تأويل حتى ولو اختلفت مع العلماء، لكن المفهوم من فحواه المفهوم مفهوم المخالفة، لأن الآية تتحدث عن أحسن التأويل الذي يورثه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون المفهوم المخالف إن مخالفة النصوص تؤدي إلى سوء التأويل. سوء التأويل يعني سوء الايه؟ العاقبة. أحسن تأويل أحسن عاقبة، هنا العاقبة أسوأ عاقبة والعياذ بالله بمفهوم المخالفة. فقال رحمة الله عليه: ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله. شوف استلاله للمعنى رحمة الله عليه، سوء العاقبة وسوء المآل أخذه من قوله تبارك وتعالى: وأحسن تأويل وأحسن تأويلة، أخذها بدلالة إيه؟ بدلالة المفهوم الفحوى، فحوى الخطاب اللي هي مفهوم الإيه؟ المخالفة عند الأصولين. ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا عشان اختلفوا، لازم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله اللي قبله الطريق الخبيث الأول طريق الخوارج، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها، نسأل الله السلامة، بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. بهذا تكون رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمة الله عليه قد فرغنا من قراءتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الأخذ بالعلم النافع والعمل الصالح ولزوم الصراط المستقيم. وأدعو الكلمة لفضيلة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا. فضل فضيلة الشيخ. وعليكم السلام.
والسلام رأس الأمر الإسلام وفرض الصلاة والسلام الجهاد، أمر الإسلام توحيدا من الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وهو المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان هم أهل سنة التوحيد، فادعو ربك أن تكون منهم بالأقوال والأفعال، أو إذا دعوت فأن تحاول أن تصلح بشأن نفسك وترتبط بما دعوت به، إن كنت ترجوه فاسعى إليه شيئا حثيثا بمصاحبة أهل السنة والجماعة طلاب العلم ومشايخ العلم، والذي قاله الشيخ وبيانه جزاه الله خيرا من هذا الكتاب الطيب وغيره من الكتب، أمر يحتاج إلى فهم، ليس كل إنسان يؤخذ يعلم هذا العلم، إنما يعلم أمثالكم الذين عندهم فكرة وعندهم خلفية وعندهم علم سابق، وشرح الله صدورهم وجاءوا راغبين
بأنفسهم إلى هذا العلم النافع. فجزا الله الشيخ خيرا وجزاكم الله خيرا على استماعه والصبر على هذا العلم العظيم. اصبروا على هذا، ولا بد أن يكون في الأمة أمثالكم، أمثالكم يكونون في الأمة، يكون فيها أمثالها أمثالكم، حتى يكون الفرد كفاية. أما الأمة لابد أن تأخذ بعزائم الأمور، تأخذ بها كما جاءت، تأخذ بما هو الدين بالضرورة، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أما هذه الأمور العظيمة التي فيها فهم عظيم وفيها تحتاج إلى قلوب واعية وصدور منشرحة، فلا يأخذها أمثالكم وغيركم كذلك، أما لنفرضها على كل المسلمين فهذا أمر عظيم. وكذلك كل علوم الشرع فيها ما هو فرض عين وفرض كفاية، فالحمد لله على ذلك أن قيض لنا أمثالكم وقيض لنا مشايخ الشيخ عادل السيد دارسل وغيره من إخواننا أهل السنة، وهذا كله دليل، وهذا كله نتيجة التمسك والالتزام بالمنهج الصحيح والعقيدة الصحيح. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل المنهج والعقيدة شيء واحد أم شيئين، فقال هذا جائز وذاك جائز، ولكن هذا يلزم به كل مسلم ومسلمة، العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. مما جعلنا نتألم بأنفسنا أن أكثر الناس لا يهتمون بذلك، وهذا أمر سهل على كل مسلم ومسلمة إن شرع الله صدره وسعى إلى أن يأخذها بقوة، كما قال تعالى خذوا أجلاكم بقوة. فأسأل الله عظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم حب وأرضاه، وجزاكم الله خيرا وجزا الله الشيخ خيرا وبارك الله فيكم، والصلاة والسلام على رسول الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، تتمة لما بدأناه في يومي الثلاثاء والأربعاء السابقين من قراءتنا لرسالة الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، والتي بعنوان رسالة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ونذكر بمشيئة الله تبارك وتعالى ملخصا للرسالة أو ملخصا لما ذكرناه سابقا، حتى نتمم القول فيما تبقى لنا من بقية الرسالة بإذن الله تعالى. خلاصة ما سبق أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يدافع عن الأئمة الأعلام، حينما نجد في كتبهم أن واحدا منهم قد خالف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتجرأ عالم من العلماء فيترك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم هم الذين تواترت عنهم أقوالهم التي تنص على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وإذا وجدتم كلامنا يتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الإمام مالك: ما منا من أحد إلا ويرد ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لواحد منهم أو يسعه أن يترك حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي ثبتت؟ شيخ الإسلام يدافع عنهم دفاعا عجيبا ويعلمنا الإنصاف ويعلمنا التأدب مع أهل العلم ويعلمنا كيف نقدر أهل العلم ونعظمهم، وفي نفس الوقت لا يجعلنا تعظيمنا لهم وتقديرنا إياهم أن نسير على قولهم الخطأ الذي خالفوا فيه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم غير معصومين، ومخالفة الواحد منهم لحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو معذور في هذه المخالفة، ونحن لسنا معذورين في مخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الواجب علينا أن نقدر أهل العلم وأن نلتمس لهم الأعذار التي قد نعلمها والتي قد نجهلها، ولكن في نهاية الأمر سواء كنا قد عرفنا ووقفنا على سبب مخالفتهم للحديث أو لم نقف على السبب، نلتمس لهم الأعذار، ولكن ليس لنا عذر في مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أمرنا بأن نأتمر بأمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ننتهي عن نهي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء واسطة في تعليمنا كيف نفهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الواحد منهم ليس ندا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان ذلك العالم هو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو أي واحد من عظماء الصحابة الكرام أو أئمة الهدى في زمان التابعين أو من بعدهم وإلى قيام الساعة. مهما عظمت العالم فلا تجعله ندا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فالرجل الوحيد الذي ضمنت له العصمة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والرجل الوحيد الذي أمرنا باتباعه هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي سنسأل في قبورنا ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم. فتوحيد الاتباع يأتي كتتمة لتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فنحن نوحد ربنا كما أمرنا توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ولا نأخذ ديننا إلا عن ربنا. ووساطة الواسطة في الأخذ عن ربنا من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوكل إليه بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وكذلك في آيات كثيرة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آيات كثيرة جدا تبين توحيد الاتباع، فأي إنسان أراد أن يصل إلى رب العالمين عن غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال غير مهتد، وإنما الطريق الوحيد الذي يوصل إلى رب العالمين، وقال عنه رب العالمين هذا صراط علي مستقيم يعني مؤدٍ إلي، هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام تلخيص لكلام شيخ الإسلام، يقول والكلام لن يشرح لأنه بالطبع قد شرح قبل ذلك، وإنما الذي أذكره الآن هو تلخيص لما سبق. لا يوجد إمام من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، لاتفاقهم اتفاقا يقينيا على وجوب اتباعه، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد لواحد منهم يعني الأئمة لواحد منهم قول مخالف لحديث صحيح فلا بد له من عذر في تركه، إن وجد لواحد منهم قول مخالف لحديث صحيح فلا بد له من عذر في تركه. وهذه الأعذار جمعها شيخ الإسلام في ثلاثة أصناف، فقال وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: واحد عدم اعتقاده أن النبي قال. العالم الذي خالف الحديث الصحيح ما خالفه إلا لأنه يعتقد أن النبي لم يقل هذا الحديث، عدم اعتقاده أن النبي قال. الصنف الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني وصله الحديث ولكنه لم يعتقد أن في الحديث دلالة على هذا القول. الثالث الصنف الثالث عدم اعتقاده أو اعتقاده. الصنف الثالث يعتقد العالم أن ذلك الحكم الموجود في الحديث الذي جاءه من طريق صحيح منسوخ ووجد عنه الناسخ الذي ثبت عنده تأخره سواء كان مخطئا أو كان مصيبا. ثم تتفرع هذه الأصناف الثلاثة إلى أسباب متعددة، أوصلها شيخ الإسلام إلى 10، وما هي بـ10 بل هي أكثر من ذلك، ولكن شيخ الإسلام ذكر 10 ثم علق تعليقا أذكره في نهاية ذكري لهذه الأسباب 10. قال السبب الأول، وهو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، لأن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة مهما بلغ كعبه، مهما بلغ الإنسان من أهل العلم في العلم وفي الحفظ، فلم يحط أحد من أهل العلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأول الغالب على أهل العلم ألا يكون الحديث قد بلغهم، فيقول في المسألة المعروضة عليه بنص ظاهر أو بنص ظاهر آية يظن أن ظاهر الآية كذا فيفتي بها، ويكون ذلك مخالفا لحديث صحيح في المسألة، أو يفتي بحديث آخر، أو يفتي بقياس أو استصحاب أو قول صاحب إلى آخر الأدلة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيها، فيوافق الحديث المجهول لديه أو يخالفه. الحديث الذي يجهله وغاب عنه ولم يعرفه قد يوافقه أو قد يخالفه. وضرب شيخ الإسلام على ذلك أمثلة عديدة لكبار الصحابة، فذكر أبا بكر وذكر عمر وذكر عثمان وذكر عليا، ذكر أن كل واحد من هؤلاء مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ارتباطهم به إلا أنهم غابت عنهم سنن عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي حينما يتكلم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلامه سنة، أقواله سنة، أفعاله سنة، تقريراته سنة، شمائله سنة، فكل هذا من يحيط من يحفظ. ولذلك السنة السنة موجودة في كلام جميع الأصحاب، ولم يحفظ واحد من الأصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. السبب الثاني أن يكون الحديث بلغه، يعني السبب الأول أن الحديث لم يبلغه، طب العذر الثاني أن الحديث قد بلغه لكن لم يثبت عنده. لماذا؟ قال لوصوله إليه من طريق لم تتوفر فيه شروط الصحة، من جهالة في الإسناد أو انقطاع أو إرسال أو تهمة في راويه من سوء حفظ وخلافه. الحديث الصحيح ما رواه عدل تم الضبط، متصل الإسناد، غير معل ولا شاذ كما قال الحافظ في النخبة. طيب، هذه الشروط التي تشترط في صحة الحديث قد تتوافر عند العالم وقد لا تتوافر، ويختلف فيها العلماء، فقد يكون عدلا الراوي، قد يكون عدلا ولكن خف ضبطه أو متهم عنده أو عنده علة أو عنده إرسال أو في انقطاع أو في اضطراب أو في أشياء كثيرة جدا معلومة عند أهل الحديث. في الوقت الذي وصل فيه الحديث لغيره من طريق صحيح، أو في السبب الثاني أيضا، أو يكون لفظ الحديث لم ينضبط له وانضبط لغيره من حفاظ متقنين. أما السبب الثالث فقال اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالف فيه غيره، اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، خالفه هو غيره مع قطع النظر عن طريق اخرى، مع قطع النظر عن كون من المصيب ومن المخطئ ايضا. السبب الرابع، اشتراطه في خبر الواحد العبد الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره من الائمة. يعني هذه الشروط التي ذكرناها لصحة الحديث مما ذكره الحافظ ابن حجر هذا اشتراط الجمهور، ولكن وجدنا بعض اهل العلم من الفقهاء الكبار قد اشترط امورا، منها على سبيل المثال الا يكون الحديث مخالفا للقياس الجلي، لان القياس الجلي عنده مبني على ماذا؟ مبني على اصول ثابتة، فلا يحتمل خبر الواحد المخالفة، فلن نترك القواعد الأصولية الثابتة الراسخة من أجل رواية راو خبر واحد قد يفيد الظن، قد يكون ثابتا وقد يكون في نفس الأمر ضعيفا. هذا كلام ليس هذا هو الراجح، حينما نقول هذا الكلام وننقل عنه لا تظن أنه الراجح، بل هذا كلام خطأ. الحديث الصحيح لو خالف القياس الجلي فاعلم ان صح الحديث ان القياس خطأ، لان القياس اصلا عمل بشر، عمل مجتهد، لكن الحديث منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن الان نذكر اعذارهم لا نثبتها في نفس الامر، وانما نقول انها اعذار لا نقول انها راجحة. واضح؟ رحمك الله. يقول اشتراطه في خبر الوحيد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره من الأئمة، مثل اشتراط بعضهم كون الراوي فقيها عند مخالفة النص، يشترط أن يكون الراوي فقيها حينما يخالف النص، شرط أن يكون الراوي فقيها، أو اشتراط انتشار الحديث وظهوره إذا كان موضوعه مما تعم به البلوى، أو عرض الحديث على القرآن والسنة المتواترة. السبب الخامس، أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده ولكن يكون قد نسيه، كما حدث لعمر ابن الخطاب في حادثته الشهيرة أو المشهورة مع عمار بشأن التيمم. السبب السادس، عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي جاء في الحديث غريبا كألفاظ المذابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابزة وغيرها، وتارة لكون معناه في لغته هو لغة الفقيه وعرفه عرف بلدي غير معناه في لغة النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمله على لغته هو فيخالف مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث لا يدري، كما في مسألة النبيذ وعدم فهم الكوفيين لها، وتارة لكون اللفظ غريبا، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة لأن اللفظ مشترك أو مجمل أو متردد بين الحقيقة والمجاز فيحمله على الأقرب عنده فيخطئ، ويكون المراد غيره، مثل قضية أو مسألة تفسير بعض الصحابة كعدي بن حاتم الطائي لقوله تعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقد وقع في ذلك أو وقعت هذه الأمور لبعض الصحابة أن يفسر لفظة قرآنية بالمخالفة لمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد حدث لعموم الصحابة في عدم فهمهم للفظة الظلم في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أخذوا النكرة في سياق النفي على عمومها ولم يدروا أن اللفظة من العام المراد به الايه؟ الخصوص، أن الله عز وجل أراد أن يقصر هذه اللفظة العامة على ماذا؟ على أعظم مفردة من مفردات الظلم، ألا وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالصحابة أخذوها على عمومها، عموم اللغة العربية تقول هكذا، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، أما سمعتم أو قرأتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل العام هنا أو اللفظة العامة جعلها مرادا بها الايه؟ الخصوص صلى الله عليه وآله وسلم. السبب السابع اعتقاد الإمام ألا دلالة في الحديث. لماذا؟ الحديث عنده لا يدل، نظرا لأن هناك أصول لديه ترد هذه الدلالة، من نحو اعتقادي أن العام المخصوص ليس بحجة، أو العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن المفهوم مفهوم المخالفة ليس بحجة، إلى آخر القواعد الأصولية التي إن اعتقدها الإنسان فقد تعارض دلالة نص، فيجعل هذا الأصل الموجود عنده الذي يفسر به النصوص مانعا له من الاستدلال بدلالة الحديث على هذه الدلالة. يعني اللفظ عام ورد على سبب خاص، قول الجمهور لا عبرة بعموم، لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما. هو يقول لا، أنا عندي العبرة بماذا؟ بخصوص السبب، ويقصر العام على سببه، يقصر العام على سببه. فحينئذ حينما تكون هذه القاعدة موجودة عنده ومتقررة لديه، فماذا سيفعل؟ سيرد الحديث. لا، ليس ردا للحديث، وإنما يقول إن عموم الحديث مقصور على ماذا؟ على السبب، على القصة التي ورد عليها. قد يقول قائل ويظل النص العام خاصا بسبب الورود، سبب الورود. نقول يلحق ما يشابهه عن طريق ماذا؟ القياس. وحينئذ القياس فيه متسع، فإذا هناك أصول تقررت لدى العالم الإمام بالصواب أو بالخطأ. نحن لا نصوب خطأ، وإنما نتحدث عن ماذا؟ عن أعذار، نتحدث عن أعذار يعذر بها أمام الله، لأنه مجتهد ومتأول، فلم يرد النص مراغمة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل رد النص تفقها. يقول أو نقول، لأن بنختصر الكلام، فالسبب السابع اعتقادوا ألا دلالة في الحديث، نظرا لأن هناك أصول لديه ترده، وهذه أمور معلومة عند الأصوليين ويتسع القول فيها. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، كأن يتعارض عام بخاص، أو مطلق بمقيد، أو حقيقة بما يدل على المجاز. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل، بشرط أن يكون قد عورض بما يصلح أن يكون معارضا بالإجماع، مثل المعارضة بآية أو بحديث أو بإجماع. السبب العاشر نفس السبب التاسع، ولكن بشرط أن يكون المعارض لا يصلح أن يكون معارضا. قال معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، مثل التاسع. قال بما لا يصلح، في السبب التاسع كان بما يصلح أن يكون معارضا بالإجماع، هنا بما لا يصلح أن عند غيره أن يكون معارضا راجحا، مثل كما عارض كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، والحديث الصحيح يقضي على ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن إن كان عاما والحديث خاص، العام يبنى على خاص، إن كان ظاهر القرآن مطلقا والحديث يقيد سنأخذ بالمقيد، وهكذا. لماذا؟ لأن الظاهر ليس قطعيا. مش احنا قلنا قبل كده ان اللفظ ان لم يكن يتحمل، او لا، لو لم يكن يتحمل الا معنى واحدا فهو النص، وان كان يتحمل معنيين او اكثر على سبيل التساوي تتزاحم عليه المعاني فهو المشترك، وان كان هناك مرجحا بين راجح ومرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. قلنا هذا الكلام، إذن الذي يتحمل معنيين بين راجح ومرجوح فالراجح الظاهر، بعكس النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. ولذلك دلالة النص قطعية، لكن دلالة الظاهر ظنية، لأنه لو وجدت القرينة سيتحول المرجوح إلى راجح. فهنا، وهذا ما يسمى بالتأويل عند الأصوليين، فهنا نقول كما عارض كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن مثل معارضتهم لحديث الشاهد واليمين بما يظنونه معارضا من ظاهر القرآن في نحو آية فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وبينا فقه هذه الآية في الشرح. وكمعارضة بعض المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة وكمعارضة بعض أهل البلدين الكوفة والمدينة بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بخبر الواحد إلى غير ذلك من المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. هذه الأسباب العشرة يقول ابن تيمية ومن الممكن أن يكون هناك أسباب أخرى في ترك العمل بالحديث لم نطلع عليها فإن مدارك العلم واسعة. من الممكن أن تكون هناك أسباب عند العالم غير العشرة وأكثر من العشرة لم نطلع عليها فإن مدارك العلم واسعة. ثم تطرق شيخ الإسلام إلى أن العالم المجتهد معذور إن اجتهد في المسألة وأخطأ، بل إنه مأجور أجرا واحدا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، واستدل على ذلك بآيات على سبيل المثال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولا يلحق بالمجتهد الوعيد، لا يلحق بالمجتهد الوعيد المذكور في النصوص التي خالفها، لأن غاية هذه النصوص أنها توضح أن ارتكاب هذه الأخطاء أسباب للعقوبة والوعيد المذكور، ولكن هذا الوعيد وهذه العقوبة لا تتحقق إلا عند وجود شروطها وانتفاء موانعها، وموانع الوعيد كثيرة منها التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وابتلاءات الدنيا ومصائبها وأشياء كثيرة جدا موجودة ومذكورة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأطال فيها في كتاب الإيمان الأوسط في شرح حديث جبريل عليه السلام موانع الوعيد. وهناك رسالة ماجستير في موانع الوعيد، رسالة خاصة في هذا الأمر. ثم قام شيخ الإسلام بتقسيم الأدلة إلى قطعية الدلالة والورود قطعي السند والمتن، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية، وبين أن القسم الأول متفق على الاستدلال به في العلم والعمل في الجملة، أما القسم الثاني وهو الظاهر فيجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، باتفاق العلماء المعتبرين يجب العمل بالظاهر غير القطعي لا في السند ولا في المتن، يجب العمل به عند عامة العلماء المعتبرين يعتبر فيه إجماع ولم يخالف في ذلك إلا من لم يعتبر أو لم ينظر إليه في مسائل الإجماع. أما إذا تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. الخلاف بقى بين الفقهاء في إيه وبين المتكلمين في أن الخبر الظاهر غير قطعي الدلالة وغير قطعي الورود إذا تضمن حكما علميا خبريا مثل الوعيد ونحوه فهل يفيد فهل يحتج به أم لا يحتج؟ قال فقد اختلفوا فيه. فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، في التحريم بس من ناحية الفقهية، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وحجته في ذلك أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، لأن عندهم قاعدة إن الاعتقاد والاعتقاد علم الاعتقاد، ولذلك عارفين القصة المعروفة أو القول المشهور إن خبر الواحد لا يؤخذ به في إيه؟ في الاعتقاد. مش هذا الأمر معروف عند المتكلمين وكأنه حجة شرعية؟ أي واحد تيجي تكلمه من هؤلاء يقول لك هذا خبر واحد لا يفيد إلا الظن، والظن في العقيدة لا يعمل به. فشيخ الإسلام ذكر أقوال هؤلاء. وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. وذهب الجمهور في مقابلة قول هذه الطائفة، وذهب الجمهور، خذوا بالكم لأن بعض الناس يريدون أن يوصلوا إليكم أن خبر الواحد لا يعمل به في الاعتقاد هذا أمر مقطوع به أو متفق عليه، لا، ده قول طائفة، قول طائفة. أما قول الجمهور وقول السلف، قول عامة السلف يعني شبه إجماع، وذهب الجمهور وهو قول عامة السلف إلى أن الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد. وذلك الشيخ الألباني له رسالة لطيفة صغيرة اسمها وجوب الأخذ إيه؟ بخبر الأحاد في الاعتقاد. وعنده رسالة أخرى كانت محاضرة وفرغت بعنوان الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام رسالة، والرسالة الأخرى وجوب الأخذ بحديث الأحد أو بخبر الأحد في الاعتقاد. وبالطبع هذا الكلام أطال النفس في شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وفي غيرها، وكذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وفي الصواعق المرسلة وغيرهما، وكذلك من قبل ابن حزم في كتابه الإحكام وفي غيره. فخبر الواحد عند عامة السلف شبه إجماع أن خبر الواحد يعمل به في العقائد والأحكام. فقال وذهب الجمهور وهو قول عامة السلف إلى أن الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فلا فرق عندهم بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعده فاعله بالعقوبة المجملة، يعني حينما يحرم يبقى في عقوبة، غاية الأمر أن العقوبة مجملة. فهذا الكلام يعني الذي يأخذ بالخبر يقول لك مش هاخد دي في الاعتقاد، مش هاخد دي في الأخبار، مش هاخد دي في ناحية العلم والوعيد، أنا هاخد دي في التحريم. تقول له طيب هو التحريم معناه ايه؟ ان ربنا حرمه، يعني اللي يأتيه ها اللي بعده لما يأتي المحرم ده اللي انت اعتقدته هيحصل له يعاقب. طب ما العقوبة دي ايه؟ ما هي وعيد. غاية الامر ان الحديث الذي رفضتموه يتحدث عن عقاب معين، وده عقاب مجمل، ما الفرق بينهما؟ هل الشريعة تأتي بالتفريق بين المتماثلات؟ ابدا لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات ابدا، ولا بالتماثل بين المتخالفات. فهنا نقول فلا فرق عندهم بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقادي ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبة معينة، فكلاهما خبر عن الله سواء كان التحريم او كان الوعيد. ثم ذكر قول بعض الفقهاء، وهذا القول هو الذي أطال النفس في نقضه، ثم ذكر قول بعض الفقهاء إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. طيب إيه رأيكم إن الأحاديث اللي بتتكلم عن الوعيد قال كذلك بعض الفقهاء أحاديث الوعيد ما نجعلهاش تتناول محل الخلاف؟ ليه؟ علشان في بعض المجتهدين خالفوا فيها، فهل ينالهم عقوبة من أحل الحرام؟ هل ينالهم عقوبة من حكم بغير ما أنزل الله؟ هل ينالهم وعيد ولعنة المحلل والمحلل له إن قالوا بجواز التحليل؟ مش في فقهاء أجازوا قالوا بجواز التحليل ولا لا؟ هذا العالم الذي أجاز هذا الأمر ما موقفه عند الله عز وجل؟ إذا كان الإنسان المحلل والمحلل لا ملعونان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب العالم اللي هيفتي بهذا هيفتي المحلل والمحلل لا بهذا العمل؟ يبقى المحلل والمحلل لا ملعونان، والعالم الذي أفتاهما غير ملعون. ده المفتي والذي يدعو إلى الشيء أخطر من الفاعل، لأن الفاعل يعني المفتي الذي يفتي الناس بعملية التحليل، كم واحد يسمع كلامه؟ قول ألف، قول ألفين، كل واحد من دول هيبقى دخل في حكم اللعنة، والمفتي اللي ودهم كلهم النار موقفه ايه؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ احنا ما بنحكمش على حد بالنار ولا باللعنة، احنا بنتكلم عن الشبهة جات ازاي، بنبين لكم كيف جاءت الشبهة. فبيقول ايه بعض الفقهاء ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. يعني هنقول ماشي أحاديث الوعيد أنتم بتقولوا إنها تتناول الحرمة والوعيد، هنقول لكم لا تتناول الحرمة بس وما تتناولش الوعيد، لأن لو تناولت الوعيد ما موقف الفقهاء الذين خلفوا الحديث موقفهم إيه؟ وضحت الشبه؟ فقال بعض الفقهاء إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، يبقى أنت تتناول محل الوفاق حينما يتفق العلماء يبقى أمر مجمع عليه، بحيث العالم اللي خالف يبقى خالف الايه الإجماع. قالوا إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق. لماذا؟ قالوا لئلا يدخل بعض المجتهدين الذين عارضوا بعض هذه الأحاديث في الوعيد، فإنه اعتقد تحليل ما حرمه النص، وهذا أبلغ من الفاعل لما نهى عنه الحديث. يعني المفتي الذي أفتى أخطر أمره وأبلغ من الفاعل الذي فعل ما نهى عنه الحديث. فالمجتهد هو الآمر للفعل الفاعل، فالمجتهد هو الآمر للفاعل بالفعل. فهل يكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام؟ ثم أجاب شيخ الإسلام على ذلك بما يزيد على 10 أجوبة، ذكرنا منها في اللقاء الماضي 8، واليوم نفتتح القول بمشيئته سبحانه وتعالى في الجواب 9. كنا قد وقفنا على الجواب 9. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: التاسع يجيب على من قال هذا الكلام. إيه المشكلة والشبهة والسؤال؟ أن طائفة من أهل العلم قالت: لماذا لا نجعل الوعيد يثبت في حق المسائل المتفق عليها في حالة الوفاق، ولا تتناول أحاديث الوعيد حالة الخلاف؟ فإذا أحد حينما يقول لعن الله المحلل والمحلل له، لا يتناول ذلك إلا حينما يتفق العلماء. طالما اختلفوا، حينما يختلف العلماء لا تتناولهم الأحاديث، حتى لا يقع المجتهد ولا المقلد له في هذا الأمر، لأنهما يكونان معذورين. واضح الكلام؟ فقال شيخ الإسلام التاسع، ركزوا بقى واقرأوا وركزوا معنا في القراءة، التاسع أن الموجب لهذا، الموجب يعني إيه؟ الذي أوجب هذا، الموجب لهذا الذي دعاهم لجعل أحاديث الوعيد تحمل على حالة الوفاق خوفا من تناولها للمجتهدين المعذورين. كلمة أن الموجب لهذا، الموجب لهذا الذي دعاهم، أن الموجب الذي جعلهم يفتون بهذا أو يقولون هذا القول الذي يرد عليه شيخ الإسلام، أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور اللي هو المجتهد. قال: وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعنة، ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص. يعني شيخ الإسلام عايز يقول إيه؟ يريد أن يقول في هذه المسألة إننا لا نقول إن العالم الذي أفتى بمخالفة الحديث الصحيح قد وقع في الوعيد فلا يتناوله الوعيد، لأن غاية الأمر أن هذا الوعيد المقصود به أن هذا الفعل سبب للوعيد وسبب للعقوبة، سبب فقط، وقد يتحقق المسبب وقد لا يتحقق، والمسبب موقوف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وهذا المجتهد وجد في حقه ماذا؟ وجد في حقه المانع، والمانع هو الاجتهاد. واخدين بالكم ولا لا؟ فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: السؤال أصلا غير وارد. لماذا؟ لأننا ما قلنا إن الأئمة الذين خالفوا الحديث قد وجعوا وقد وقعوا في ما يستحق أو ما يحقق لهم الوعيد، ما وقعوا في أثر الوعيد أبدا، ولا يلزم من هذا أنهم يقعوا لأنهم معذورون، لأنه غاية الأمر أن الوعيد يخبرنا، الوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله المحلل والمحلل لا لعن الله كذا، معناه أن من فعل هذا الفعل فقد وجد منه السبب، والسبب متوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، وقد وجد المانع في حق هذا المجتهد وفي حق المقلد له. فانظروا ماذا يقول. يقول التاسع أن الموجب لهذا الذي أوجب هذا القول عند هؤلاء إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. يريدون أن ينفوا تناول اللعنة الموجودة في الحديث للمعذور المجتهد. قال: وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعنة. ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب، وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى إن نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. يعني إننا نقول، وهذا أمر متفق عليه، إن الذي يحلل الحرام أعظم عند الله إثما من فاعل الحرام، فالذي يحلل الزنا والعياذ بالله كافر، أما الذي يرتكب الزنا فهو مرتكب لكبيرة. فنحن نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، فهل ينطبق ذلك على من أباح صورة من صور الربا؟ يعني الربا من أكبر الكبائر، ومرتكب الربا محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في القرآن الكريم، من أكبر الكبائر الربا والعياذ بالله. ومع ذلك اختلف العلماء في بعض الصور هل ينطبق عليها حكم الربا أم لا. فإذا اختار عالم من العلماء مجتهدا متقيا لله عز وجل وكان أهلا للاجتهاد، وأوصله اجتهاد إلى أن هذه الصورة ليست من صور الربا، وخالفه في ذلك جمهور العلماء، هل ينطبق على هذا الرجل أنه حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله. فإذا يقول شيخ الإسلام حتى إن نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. الإمام الذي خالف في هذا وحلل الحرام هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى. قال فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة، فمن المعاقب؟ الله، هم من لا يتعاقب. ذكرني هذا بما يقول بعض التكفيريين حينما نقول لهم لا يكفر الحاكم إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، فيردون علينا كلهم موانع الكفر، يقول لك الله إذن لن يكفر أحد بأسلوبكم هذا، وكأن المسألة عن الرجل واخد طريحة عاوز يكفر عدد من الناس، فيقول لك الله طب ما بالأسلوب ده عمرنا ما نكفر حد بقى، طب نكفر مين؟ وكأنه لابد أن يكفر حد وخلاص. هذا الكلام بنجده كثيرا جدا. شوف شيخ الإسلام أثار هذه الشبهة، ما سمعتوهاش قبل كده الحكاية دي ولا أنا بأحدثكم بما لا تعلمون؟ عارفين القصة دي ولا مش عارفين؟ يقول الله ده انتم بكلامكم ده مفيش حد هيكفر خالص، طب نكفر مين؟ فشوف بقى شيخ الاسلام بيقول له ايه. فان قيل فمن المعاقب؟ فان فاعل هذا الحرام اما مجتهد واما مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبه. طبعا احنا نرد ونقول لهم نسيتم من يفعل ذلك وهو غير مجتهد ولا مقلد، يعني السؤال حتى فيه شيء من الايه، من الخطأ، لأن احنا نقول لهم نسيتم من يفعل ذلك وهو غير مجتهد ولا مقلد، بل هو مجتهد للفعل الحرام. حتى وإن جاء التحريم في القرآن قطعيا فإنه سيفعل التحريم بدون عذر، مش كده ولا لا؟ هل الأمر موقوف إما على أن يكون الإنسان مجتهدا أو أن يكون مقلدا معذورا؟ أبدا. ما في إنسان بيرتكب الزنا من غير ما العلماء تختلف فيه، وبيأكل الربا من غير ما الناس تختلف فيه. فقال شيخ الإسلام الجواب من وجوه، انظروا إلى العلم الواسع. يقول أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة، المقصود بيان، المقصود قصد الشرع أن يبين أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد. فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة، لنفرض جدلا أنه لا يوجد في فعل من الأفعال المحرمة فاعل لهذا الفعل المحرم إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة، قام السبب ولكن انتفى الشرط أو وجد المانع أو قد قام به ما يمنعها، لم يقبح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. يبقى بنبين من أجل أن نبين أن هذا حرام ليجتنب، حتى لو اجتنبته البشرية كلها نفرح، ومن قام به السبب وارتكبه وأخطأ، فقيام المانع في حقه بيان لرحمة الله عز وجل أنه لم يؤاخذ الناس إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع إذا قامت الأسباب. فيقول بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم. ويقول من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له، وهذا يمثل بتمثيل متفق عليه، كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لأننا وجدنا أن من أتى بالصغائر إتيان الصغائر سبب للعقوبة، ولكن وجود اجتناب الكبائر مانع من المؤاخذة على الصغائر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ورب العالمين قال في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا تقع الصغائر مكفرة، ومع ذلك فرب العالمين بيّن حرمة الصغائر أم لم يبينها؟ بيّنها حتى وإن وقعت مكفرة. قال وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا كان أو مقلدا فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. يعني هذا الحرام ربما لا يوجد، يعني ربما وجد حرام ولا يفعله أحد في الأرض، هل هذا يجعلنا أنه لا يفعله أحد في الأرض أو إن فعله وجدت الموانع من قيام وجد سبب العقاب ووجد سبب الوعيد ولكن وجد المانع من العقوبة، هذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يمنعنا من أن نعتقد الحرمة ومن أن نعتقد الوعيد والعقوبة أم لا؟ يقول إذا هو قال الجواب النجوء على الذي قال فمن المعاقب. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب. أما أبين الحكم أنا كده بزيل الشبهة التي تمنع من لحوق العقاب، مش كده ولا إيه؟ يعني أننا مأمورون بالبيان، لماذا أمرنا بالبيان؟ لنقيم الحجة الرسالية على الجميع ونزيل الموانع من لحوق العقاب عن المخالف بالبيان والحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولكن تبقى الموانع الأخرى التي ليست لنا من التوبة والحسنات الماحية ورحمة الله وشفاعة الشفيع المطاع وغيرها من الموانع، ما هذه الموانع ليست في أيدينا، مش كده ولا إيه؟ يعني حد يستطيع أن يمنع رحمة الله؟ يمنع الشفاعة يوم القيامة؟ يمنع توبة الإنسان أو أن يستغفر؟ يمنع أن الحسنات الماحية تقع مكفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها؟ لم يحدث هذا. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. خذوا بالكم من الكلام والدقة، الرجل لا يكتب كلاما يقاس بالأشبار، وإنما يكتب كلاما كل لفظة دقيقة، يكتب بلغة علمية لا يكتب بلغة أدبية. فالأديب يكتب بأسلوب يقاس بالأشبار وبالمجازات وبالاستعارات وبالتشبيهات ليخلب لب القارئ، لكن لغة العلم لغة عظيمة لكل لفظة. ولذلك كنت بتتعامل مع العالم لا تتعامل معه كتعاملك مع الكتاب المفكرين وتعاملك مع الأدباء، لا، كل لفظة من الممكن لو أخطأت في إعراب لفظة وأنت تنطق من الممكن أن يتبدل المعنى لديك، من الممكن أن يتبدل المعنى وتفهمه خطأ. ولذلك لابد أنك تدقق في النسخة المحققة لكتب أهل العلم، تأتي بالنسخ المحققة وتدقق في اللفظة لترى، لأنه من الممكن أن تشتبه عليك اللفظة يترتب عليه عدم إيه؟ الفهم أو فهم أو أن تفهم بالعكس. فيقول رحمة الله عليه الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهات المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه، المقصود خبر ليس مقدم مش كده، وبقاؤه اسم ليس مؤخر، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان. ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. ورب العالمين يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأمرنا بهذا. الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل بها. يعني الإنسان اللي اجتنب لو ذكرنا له النصوص في الوعيد يثبت على اجتنابه، لكن لو لم نذكرها له لربما هفت نفسه إلى فعل المحرم، ربما هفت نفسه إلى فعل المحرم. فيكون بيان الحكم والوعيد سببا لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل به. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعل غير مجتهد اجتهادا يبيحه، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد. ذكرنا قبل ذلك أنه ليس كل من ظن نفسه مجتهدا في الأمر أو مقلدا تقليدا جائزا يكون في نفس الأمر كذلك، بل الأمر يتردد بين أمرين، فقد يكون معذورا وقد يكون غير معذور للأسباب السابقة التي ذكرناها قبل ذلك، في أن الاجتهاد بابه واسع وحدوده غير منضبطة، حدود الاجتهاد غير منضبطة. فهل العالم الذي اجتهد والمفروض عليه، وكلمة الاجتهاد معناها بذل الوسع، هل بذل وسعه ووصل إلى الغاية التي ليس وراءها غاية؟ من الممكن أن يصاب بكسل فينكل، من الممكن أن يداخله الهوى، من الممكن أسباب كثيرة فتجعل المجتهد يظن نفسه قد وصل إلى الغاية الإيه؟ القصوى، وبلغ الوسع، وبلغ غاية وسعه، وهو في الحقيقة غير ذلك، فيقع آثما في اجتهاده. فإن خالف النص لم يكن قد وجد المانع من إلحاق الوعيد به. وكذلك المقلد الذي ظن نفسه مقلدا لمجتهد وقال يعني اجعلها مع عالم واطلع سالم، يكون قد أقيمت عليه الحجة الرسالية، واتباعه للهوى عصبية لإمامه وشيخه هو الذي أورده المهالك. فشيخ الإسلام يقول هنا الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعل غير مجتهد اجتهادا يبيحه، يعني اجتهد ولكن الاجتهاد لا يبيحه أو لا يجعله معذورا، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب يعني النوع قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية. يبقى لن يقوم مانع الايه؟ الاجتهاد، وإنما قد يكون هناك مانع ايه؟ آخر، هذا المانع الآخر من حسنات ماحية أو توبة أو خلافه أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، يعني قضية الاجتهاد فيها اضطراب، وقضية التقليد التي ذكرتها لكم إن المجتهد قد لا يكون قد بلغ غاية وسعه. يقول ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل، ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، فالاضطراب جاء من هذا الوجه. فهمتم معنى كلمة ثم هذا مضطرب؟ الاضطراب وقع لأن الإنسان هل بلغ وسعه في الاجتهاد أم لا؟ قال: لكن متى تحرى الحق ولم يصد عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا انتهى الجواب التاسع. الجواب العاشر قال أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. خلاصة هذا الأمر وإن كان الشيخ سيطيل النفس فيه إلا أن خلاصته أنكم يا من قلتم إن أحاديث الوعيد لا نريد أن ننزلها إلا على حالة الوفاق وحالة الإجماع لا حالة الإيه؟ الاختلاف. نقول لهم لماذا؟ قالوا خوفا من دخول المجتهدين الذين خالفوا الحديث في اللعنة وفي الوعيد. نقول لهم سنسايركم على هذا، ولكن أتظنون بهذا أن المجتهدين جميعهم قد نجوا من الوقوع تحت الوعيد بهذا بهذه الخطة؟ يقولون نعم. نقول لهم ألم تعلموا أن هناك بعض الفقهاء المجتهدين قالوا بخلاف قول هؤلاء وأنزلوا الوعيد على فاعل العمل؟ قالوا وما في هذا؟ قلنا في هذا أمر خطير، ما فررتم منه وقعتم فيه. قالوا كيف؟ قلنا أليسوا قد لعنوا هذا الإنسان الذي ارتكب الخطأ، فلعنوا المحلل والمحلل له، ولعنوا آكل الربا، ولعنوا الذي يأتي النساء في محاشيهم، ولعنوا. يقولون بلى قد فعلوا. نقول أليسوا قد وقعوا في لعنة إنسان مسلم؟ يقولون بلى. نقول أليس هذا فيه وقوع في الوعيد؟ هم وقعوا هم في الوعيد عندكم فلعنوا من لا يستحق اللعن، فما موقفهم؟ فهؤلاء دخلوا، فما فررتم منه وقعتم فيه؟ إن قلتم إن الأخبار أخبار الوعيد تجرى على مقتضياتها، سيدخل فيه من خالف هذه الأحاديث من المجتهدين فلحقه الوعيد عندكم. وإذا قلتم لا نلحقها بحالة الوفاق، قلنا لكم وما بال العلماء المجتهدين؟ ما بال العلماء المجتهدين الذين لعنوا من وقع في هذه الأخطاء التي قلتم إن فيها خلاف؟ ما موقفهم؟ فقد لعنوا من لا يستحق اللعنة. فإذا أردنا أن نفر لإنقاذ المجتهدين هؤلاء من الوقوع في الوعيد، أوقعنا المجتهدين الآخرين الذين لعنوا. هذا هو الجواب العاشر. نقرأه ونشوف بقى شيخ الإسلام وعيشوا معه شوية، بس عايزكم تدققوا وتحققوا لأن كلام شيخ الإسلام في غاية الدقة. يقول العاشر أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها، هنخرجها عن مقتضياتها ونجعلها خاصة بحالات الوفاق فقط، سيستلزم مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين دخول المجتهدين أو طائفة منهم في الوعيد، بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. يبقى ضرب ده بده، ثم قال ويبقى الحديث سالما من المعارضة. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا ثابت من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سئل عمن تزوج المرأة التي طلقت ثلاثة بنية أن يحلها لزوجها بدون علم الزوج أو المطلق ثلاثا وبدون علم المرأة، عملها كده إيه؟ تقربا إلى الله. فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. الله، مع عبد الله بن عمر هنا أنزل الوعيد على فاعل هذا، وهذا الفعل مختلف فيه ولا مش مختلف فيه؟ مختلف فيه. وهذه الطائفة تقول المفروض نبعد تماما الوعيد عن أن ينزل بمين إلا في حالة الوفاق، مش كده ولا لا؟ طيب كويس. قال وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون. ونفس الكلام قال رحمة الله عليه حينما سئل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، قال هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. يبقى الإمام ابن عبد الله بن عمر قال ذلك، لعن من فعل ذلك، ولعنه الإمام أحمد وغيرهم. قال وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، مش كده ولا إيه؟ طيب كويس. قال فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث، يستحق هم العلماء دول، هينطبق عليهم أحاديث أخرى مثل قوله لعن المسلم كقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليهما. وعن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواهما مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي أثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل، يعني ليس مؤهلا لهذا اللعن، إلا حارت اللعنة عليه. حارت بمعنى عادت ورجعت، حارت اللعنة يعني رجعت اللعنة وعادت عليه. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني. قال فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن، حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وإن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة. يتناول هذا بعد، يعني من أول حتى لغاية الشهادة اجعل قصين علشان تقول فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن يتناول، واخدين بالكم، يتناول من لعن من ليس بأهل. يبقى الوعيد ده اللي جاء في الأحاديث جاء في اللعن يتناول من لعن من ليس بأهل. يقولون فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد، فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. يبقى نحن هنا وقعنا وقعة في حيص بيص. لماذا؟ لأننا إما أن ندخل محل الخلاف في نصوص الوعيد تنطبق عليها، محل الخلاف نصوص الوعيد، فنكون قد أوقعنا المجتهدين في الوعيد. وإما أن نقول لا تتناول أحاديث الوعيد إلا حالة الوفاق، وساعتئذ سنكون ماذا؟ ها؟ قد أدخلنا المجتهدين أمثال عبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل وغيرهم الذين لعنوا المختلف فيه، أدخلناهم في وعيد من لعن من ليس بمستحق. فشيخ الإسلام هنا يلزمهم بالأمر إما ده وإما ده، وقعتم فيما فررتم فيه. فيقول فإذا كان المحظور اللي هو إيه؟ دخول بعض المجتهدين في الوعيد، فإذا كان المحظور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير إبقائه، علم أنه ليس بمحظور، مش كده ولا لا؟ طالما المحظور موجود، لو أدخلنا محل الخلاف في الوعيد موضع النزاع والمحظور موجود حينما نخرجه، يبقى المحظور موجود على كلا الأمرين، مش كده ولا لا؟ يبقى مفيش محظور من أساسه. ثم قال ولا مانع، قال فإذا كان المحظور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير إبقاء، علم أنه ليس بمحظور ولا مانع من الاستدلال بالحديث. وإن كان المحظور ليس ثابتا على واحد من التقديرين، وهو قولنا وقول الجمهور إن المحظور مش موجود، لأن سواء المجتهد الأول الذي أحل الحرام باجتهاد أو الآخر الذي طبق اللعن على موضع النزاع ده مجتهد وده مجتهد، وقد قام سبب الوعيد في حق الواحد منهم، ولكن وجد الايه المانع، المانع اللي هو الايه الاجتهاد. ولذلك قال الشيخ الاسلام رحمة الله عليه: وان كان المحظور ليس ثابتا على واحد من التقديرين سواء ادخلنا او اخرجنا فلا يلزم محظور البتة، وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود، الوجود يعني وجود محل الخلاف، مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت احد الامرين، فالثابت احد الامرين اذا ثبت التلازم. التلازم ده بقى ايه هو التلازم؟ عشان انت هتلف كتير قوي عشان تعرف في التلازم ايه المقصود به. التلازم هنا الموجود في ذهن مورد السؤال، الذي اورد السؤال وجد عنده تلازم. وايه هو التلازم الموجود عنده؟ هو ان المجتهدين سيدخلون في اللعنه عند ادخال محل الخلاف في نصوص الوعيد. يعني لما بندخل الخلاف محل الخلاف في نصوص الوعيد، ها، سيدخل المجتهدون في اللعنه، وهذا يستلزم لدخول المجتهدين الذين لعنوا من لا يستحق اللعنه لانهم ادخلوا نصوص الوعيد في محل الايه الخلاف على تقدير عدم ادخال محل الخلاف. هذا التلازم خطأ ولا صواب بإشكالية اخرى. لكن شيخ الاسلام هنا بيقول اذا ثبت التلازم، فهمتوا معنى كلمة التلازم؟ اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود، وجود محل الخلاف، مستلزم لدخولهم على تقدير عدم وجود محل الخلاف سواء ادخلناه او اخرجناه، واخدين بالكم، ثبت التلازم، فالثابت احد الامرين، إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا. لأن أنا عندي لما أقول في تلازم بين إجراء الأحاديث على مقتضياتها ودخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، وفي تلازم بين عدم إجراء الأحاديث على مقتضياتها ويلزم منه دخول الآخرين، في تلازم ولا مفيش؟ في الحالتين في تلازم، مش كده؟ قال: فإن كان التلازم ده موجود فالثابت أحد الأمرين، إما وجود الملزوم، الملزوم اللي هو إيه؟ إجراء الأحاديث على مقتضياتها، يبقى اللازم يلزم منه دخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، والملزوم برضه عدم إجراء الأحاديث على مقتضياتها يلزم منه دخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. واضحة المسألة ولا لا؟ أصل مسألة اللازم والملزوم دي ممكن تعمل لك إشكالية، فركز فيها. يبقى إذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم، دخول المجتهدين، الضمير يعود على المجتهدين على تقدير الوجود، وجود محل الخلاف ومستلزم لدخولهم على تقدير عدم، عدم دخول محل الخلاف، فالثابت احد الامرين. اما وجود الملزوم، الملزوم اللي هو اجراء الاحاديث او عدم اجراءها، واللازم منه اللي هو ايه؟ دخول بعض المجتهدين. اما الثابت احد الامرين، اما وجود الملزوم واللازم، لان اذا وجد الذي وجد الملزوم، واذا وجد الملزوم وجد الايه اللازم. قال: اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، يبقى كله هيخش في جميع الاحوال، المجتهدين دول والمجتهدين دول، او عدم اللازم والملزوم، لانه هيبطل السؤال، لانه سيؤدي الى التناقض في الحاله الثانيه، لان هقول عدم اللازم وعدم الملزوم، لان لما اقول لا نجري الاحاديث على مقتضياتها عشان ما دخلش بعض المجتهدين، واقول وعدم الاجراء عشان ما دخلش المجتهدين الاخرين، يبقى دخلنا في اشكاليه الايه؟ التناقض، مش كده ولا لا؟ شفتوا مخالفه السنه بتوصلنا لايه؟ شفتوا مخالفه السنه بتدخل اصحاب الذين يظنون انهم اصحاب عقول خارقه. فبس المهم لما يكون في اهل السنه أصحاب عقول خارقة، هي دي الإشكالية، لأنهم دايما كانوا بيتهموا علماء السنة بعدم إدراكهم لعلوم المعقول. فاهمين؟ يقول لك الرازي إمام المعقول، ابن رشد مش عارف إيه، لكن لما يجد واحد زي الشيخ الإسلام ابن تيمية بيناظر أهل المعقول في معقولاتهم ويبطلها بأدلتهم وبمعقولاتهم، حينئذ تعلم أن هذا من معجزات نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، من معجزات وجود العلماء الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فبيقول ايه؟ فالثابت احد الامرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا. يبقى هندخل الجميع سواء الطائفه دي او الطائفه دي عشان ما يبقاش يبقى في نصفه. هندخل الاثنين او عدم اللازم والملزوم. وعشان اقول لا في لازم ولا في ملزوم قال وهو عدم دخولهم جميعا. هذا الكلام كلام خطير لانه سيترتب عليه مساله التناقض، مش كده ولا لا؟ وحاول تفهمها تاني، لان حضرتك قلت لك التلازم بين اجراء الاحاديث على مقتضاتها يلزم منه دخول مجتهدين، عدم اجراءها على مقتضاتها سيلزم منه دخول مجتهدين. ده لازم وملزوم. لما اقول لا يوجد الملزوم ده ولا اللازم يبقى لا يوجد اجراء الاحاديث على مقتضاتها ولا عدم الاجراء. يجتمع الاثنان؟ ما يجتمعوش. هل استطيع الان ان اوجد الكوبايه دي واني ما اوجدهاش؟ ما ينفعش. لازم التناقض، مش كده ولا لا؟ مش ده التناقض ولا لا؟ كويس. التضاد غير التناقض. المتضادان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. الابيض والاسود لا يجتمعان، يعني هذا ابيض ولا اسود، ابيض اسود لكن يرتفعان، ممكن يكون احمر. لكن الاشياء النقيضين ايه؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فقال او عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم، واذا عدم اللازم عدم الملزوم، وهذا القدر كاف في ابطال السؤال. شفت؟ بالضربه القاضيه زي ما بيقولوا بتوع الملاكمه، مش كده؟ بالضربه القاضيه. فقال لك ايه؟ وهذا القدر كاف في ابطال السؤال. لكن الذي نعتقده، يقول لك طب اعتقادك انت يا شيخ الاسلام، اهل السنه موقفكم ايه؟ الجمهور، عامه السلف. لكن الذي نعتقد ان الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل. فاما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، والمجتهد معذور بل ماجور، فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا، سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره مثل من؟ مثل عبد الله بن عمر والامام احمد الذين لعنوا من لعن الله ورسوله، او خالف ذلك خلافا يعذر به مثل مجموعه المجتهدين الاخرين. واضح الكلام؟ ثم قال وهذا الزام مفحم لا محيد عنه الا الى وجه واحد. بص الانصاف، ما انت ممكن لما تنسف خصمك تنتشي فتنسى، لكن شوف ما ياخذكش الغرور. شيخ الاسلام بيستلله حجه اخرى، يستلها استلالا. شوف بيقول ايه. وهذا الزام مفحم، ما فرحش وقفل الكتاب على كده، قال لا محيد عنه الا الى وجه واحد، وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، ويوعد، يوعد يعني يحكم بالوعيد طبقا للنصوص، ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، زي الامام عبد الله بن عمر وغيره، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق. أفلت. وقال لك أنا برضو كلامي في اللعن سيكون منحصرا ومنصبا على من؟ على الذي يلعن متفقا على فعله. شفت الإفلات؟ شفت الحجة؟ عشان تبقى عارف وما تغضبش، لأنك من الممكن أنت بتناظر حد من أهل البدع تغضب. لا، كن صبورا، الغضب لا يولد قدرة على إقامة الحجة، تغضب تتهزم. لكن شوف شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول فلا يدخل في وعيدي من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق. فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن، وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد. فكما أخرجت، ده هو بيقول كده، إن لقائل أن يقول فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني اللي هو لعنة من لا يستحق اللعن، وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف، لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله، سواء اعتقدت جواز الفعل أو عدم جوازه، فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديثي وعيد، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد، بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد. أول ما قال كده راح شيخ الإسلام جهز له الايه المشنقة. بصوا الكلام بس مش تاخدوا بالكم غير لما يرد، شو بقوله؟ بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما أعتقد خطأ المبيح، فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة. الراجل لسه بيتكلم. المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز يعني الفعل جائز ليس بحرام، الثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد، وده قول السلف، الثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد، اللي هو بقى القول الثالث اللي هو هيختاره القائل مش ابن تيمية. قال: وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. يقصد أي صورتين؟ صورة تحريم الفعل وتحريم لعنة فاعل المختلف فيه. واخدين بالكم ولا لأ؟ صح صح. فرد شيخ الإسلام وقال له إيه؟ يعني هو عايز يقول إن اللعنة والوعيد لا يشمل إلا حالة الوفاق في كل الأحوال، واخدين بالكم ولا لأ؟ فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد، تجعلت قضايا تتكلم فيها وبتقول لا يجوز إلا أن تتناول بالقطعي من الدليل، قطعي الدليل والدلالة، قطعي الورود والدلالة، مش كده ولا لا؟ وفي وسط الكلام رحت حاشر كلمة ايه؟ اجتهاد. طب وهي القضايا القطعية مسار للاجتهاد؟ مش مسار للاجتهاد. بص دخل عليه ازاي، قال له ايه؟ فيقال للسائل: ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد، جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص طالما كان في مرتبة الجواز وجعله من مسائل الاجتهاد فهو ليس من باب القطع، يبقى لابد يستدل عليه بالظاهر. طب هو الظاهر قطعي ولا ظني؟ ما تقوله ظن الدلالة. وانت كانت المشكلة كلها والمعركة كلها قايمة على انك مش عايز غير القطع النص، وانت هنا عندك ده ظاهر. طب ما انت هنا اجزت هذا الامر. فيقول له ايه؟ فيقال للسائل: ان جوزت، طالما جوزت يبقى جائز. الجائز ده مش في باب العلم، في باب العلم واجب، مش كده ولا لا؟ فقال: ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد، جاز ان يستدل عليه بالظاهر المنصوص، فانه حينئذ لا امان من اراده محل الخلاف من حديث الوعيد. لا تامن ان ينطبق الوعيد على محل الخلاف، فانه حينئذ لا امان من اراده محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لارادته قائم وهو نص ظاهر، فيجب العمل به. وان لم تجوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا، لعن مرتكب الفعل الذي لعنته النصوص غير القطعية، مش كده ولا لا؟ وهو المختلف فيه. طالما انت قلت حاجة من الاثنين، يا اما انه هو من موارد الاجتهاد، او من ليس من موارد الاجتهاد. من موارد الاجتهاد يمشي فيه الظاهر والظن، ليس من موارد الاجتهاد يبقى القطعي. طب لو قلنا انه اجتهاد، هنقول لك كويس، يبقى وجب عليك ان تأخذ بالنصوص الظاهرة التي تفيدها الوعيد في المختلف فيه. ولو قلت لا مش من موارد الاجتهاد، نقول لك حلو قوي، يبقى هؤلاء العلماء امثال عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم لعنوا من لا يستحق اللعن الا بالدليل القطعي، ولم يتوفر لدينا الدليل القطعي، يبقى معنى كده انهم لعنوا لعنا محرما تحريما قطعيا، يبقى وقعت في حيص بيص برضو دخلوا فيه الإشكالية، واخدين بالكم؟ فأقولها تاني: فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد، جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد. بقت المسألة اجتهادية، يبقى نمشي بالظاهر. قال فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائم، اللي هو الأخبار اللي انت رفضها، فيجب العمل به. وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه لعن مرتكب الفعل الذي لعنته النصوص غير القطعية، وهو المختلف فيه كما لعنهم عبد الله بن عمر وغيره، كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعن محرما تحريما مجتهدا، دي مش مفعول به، لا، مجتهدا دي حال، في حال كونه مجتهدا. من لعن في حال كونه مجتهدا لعن لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وان كان متاولا. ما دام لعن محرم تحريم قطعي ما تقوليش ده متاول، والا لو كان جائزا لو ان يتاول لعن الصحابه الذين قتل بعضهم بعضا، مش كده ولا لا؟ هل لو واحد جاء قال لك يلعن احدا من الصحابه من السلف الصالح سنقول متاول؟ مش هنقول عليه متاول ولا هنقول عليه مجتهد، مش كده ولا لا؟ مش هنقول عليه هذا. ولذلك قال ايه؟ قال وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ريب أن من لعن مجتهدا في حال كونه اجتهد يعني لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا، كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم. الدور ليس الدور المنطقي، لا، القصد يعني دار السؤال على السائل، يعني بمعنى، وسيتضح ذلك من الصفحة المقبلة، يعني دار السؤال على السائل من ناحية أخرى، سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه. هتقطع وتقول قطعي هتلزم، سوغت الاختلاف ستلزم، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته، كلمة مع اعتقادي فاكرنا اللي قال عليه مع اعتقادي أن الحديث الوارد، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين. ويقال له أيضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، احنا مش هدفنا أن نحقق تناول الوعيد لمحل الخلاف في كل شخص، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. ليه؟ قال والحديث أفاد حكمين، التحريم والوعيد. الحديث أفاد حاجتين، انت قلت لو تفتكروا لما قال فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة، القول بالجواز والقول بالتحريم والحق الوعيد والقول الثالث بالتحريم الخالي من الوعيد، فبيقول له شيخ الإسلام الحديث أفاد حكمين التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط. والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم، فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا، لأن عندي نصوص ما أخذت التحريم منها إلا من صيغة الوعيد، يعني لعن الله المحلل والمحلل، لا، ما قالش حرام، قال لعنة، فعرفنا أنه إيه؟ أما قال لعن الله في الخمر عشرة، كل الأفعال دي ما عرفنا حرمتها إلا من لفظ الوعيد، فأنت خدت الحرمة وألغيت الوعيد، أهذا يجوز؟ يبقى تلغي كله، وحينئذ سيصبح الفعل المذكور في أحاديث الوعيد طالما ما أخذتش بالوعيد يبقى يجوز. هل يقول بذلك احد؟ يعني معنى كده بيقول لان تحريمه اخذ من لعن فاعله، فاذا قلت لا يجوز لعن فاعله نازعك من ينازعك بان الفعل قد يكون حلالا لاننا اخذنا التحريم من لفظة الايه؟ اللعن، فلما انت رفعت اللعن يبقى رفعت الحكم بالتحريم نفسه، مش كده ولا؟ قال فاذا لم يكن حراما كان جائزا، او يقال فاذا لم يكن دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه، والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز اللعنة، ولا دليل على تحريم لعنتي على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر. عرفت كلمة الدور؟ ليس الدور المنطقي، وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد، فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، قيل له الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما لعنة الموصوف بالفعل المحرم فقد عرفت وقوع الخلاف فيه، وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده، ولذلك ما يقولوا لعن الله المحلل والمحلل ما بنقصدش كل واحد بعينه، وإنما فاعل الفعل ده على العموم. قال وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. ويقال له أيضا كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل إنما هو دليل واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحظور الذي ظنوه المحظور المظنون يعني هو لازم على التقديرين، تقدير الدخول وتقدير الخروج، فلا يكون محظورا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص، وعلى أنه لا محظور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر، وإن كان المطلوبان متلازمين. وهذا من باب علم المناظرة، في البحث والمناظرة هناك شيء اسمه جعل الدليل مقدمة لدليل آخر، وهذا أشرت إليه قديما يوم الأربعاء حينما كنا نقرأ من كتاب الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم، وذكر مسألة الشطرنج كجزء أو مقدمة من دليل من دليل آخر. فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم احفظوه وراجعوه لأنك هتحتاج له لما شيخ الإسلام يذكره، فها هو الوقت الذي حان فيه أن تذكر ما ذكره الإمام ابن القيم سابقا في جعل الدليل مقدمة من مقدمات الدليل الآخر. الحادي عشر، وهذا أقوى الأجوبة نظري، أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب، وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها بأحاديث الوعيد في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قولي من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد، وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة، لأن هناك إجماع من يعتد به. خلي بالكم من السلف، والمخالف في ذلك لا يعتد به على الاستدلال بأحاديث الوعيد على فعل شيء على تحريم، وده موجود في كتب الأخلاق وكتب الفقه وكتب مداوات النفوس وما ذلك وما شاكل ذلك. فكون إن العلماء بيستدلوا ما زالوا يستدلون بأحاديث الوعيد في كتب الفقه على التحريم، هذا دليل ما بعده دليل. الثاني عشر، أما نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، كثيرة يعني تعطي تواتر معنوي، يعطينا علما قطعيا، أضف إلى ذلك استدلال العلماء قاطبة على التحريم فيعطيها قطعية على قطعيتها، فيقول إن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق، يعني نقول بموجبها، موجبها يعني إنها تنطبق على محل الخلاف وغير محل الخلاف على وجه العموم والإطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه، يعني ما ينفعش إن أنا أجي أطبق النصوص دي. ولذلك وجدنا الرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له إيه؟ لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. معنى ذلك أنه قد وجد مانع من إلحاق الوعيد به، ألا وهو اللعنة. إيه هو؟ حب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. فقال من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم أن موجب الذنب موجب الذنب ما يوجبه الذنب من عقاب ما أوجبه الذنب موجب اسم مفعول ما يوجبه الذنب من عقاب أو اسم أو لعن أو خلاف. لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو لمحض مشيئة ربه ورحمته. يعني صديق شهيد رجل من أكابر أهل الدين والعلم يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ، يعصى يعصى، يرتكب كبيرة يرتكب كبيرة، لأنه ليس بإيه؟ بمعصوم. ده كلام الأئمة ليس بكلامه، يقول طالما لم يكن نبيا. قال فإذا قلنا بموجب قوله تعالى، بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من شرب الخمر أو من عق والديه أو من غير منار الأرض. منار الأرض يعني إيه؟ الحدود اللي بين الأراضي علشان يأخذ متر ولا عشر متر من إيه؟ من جاره. أو من غير منار الأرض، أو لعن الله السارقة، أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه، أو لعن الله لاوي الصدقة، لاوي الصدقة المماطل الذي يمتنع عن أدائها، لاوي الصدقة كما قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، والمعتدي فيها، المعتدي فيها الساعي الذي يذهب لأخذ الصدقات يعتدي فيأخذ عظائم كرائم الأموال يأخذها، وهذا أمر منهي عنه، هذا سيجعل الرجل في العام القادم يخفي صدقته، ولذلك المعتدي في الصدقة الساعي الذي ذهب فأخذ الكرائم سيكون سببا في منع الزكاة، فاستوى حكمه مع مانع الزكاة. لعن الله لاوي الصدق لاوي الصدقة والمعتدي فيها. والحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وصحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أو من أحدث في المدينة حدثا، والحدث هو البدعة أو الفتنة وليست الذنوب العادية، وإنما أن يجاهر بكبيرة من الكبائر أو يرتكب بدعة أو فتنة، كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين. وكذلك أو آوى محدثا للمحدث المبتدع أو من أثار فتنة أو أي جريمة تستوجب حدا أو قصاصا أو دية. ولذلك فالسيئة في المدينة في حرم المدينة أعظم من غيرها باستثناء مكة المكرمة. أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، بطرا يعني فخرا وخيلاء. أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أو من غشنا فليس منا. أو من ادعى إلى غير أبي أو تولى غير موالي فالجنة عليه حرام. أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أو لا يدخل الجنة قاطع رحم. أحاديث كثيرة وغيرها كثير. قال إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد. لا يجوز تيجي على واحد قطع رحمه وتقول ده ملعون، ما ينفعش. قال لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، اللي هي التوبة والحسنات الماحية والاستغفار والشفاعة والرحمة ومصائب الدنيا ومكفراتها وعذاب القبر، مش كده ولا لا؟ لأن اللعنة طرد من رحمة رب العالمين. ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، أقيم السبب يعني قام السبب في حقه لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. السبب قائم، السبب قائم مع الصديق أو الإنسان الكبير في الدين وفي المقام، السبب قائم أنه ارتكب الخطأ ارتكب الكبيرة، لكن لابد من وجود مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه كما يقولون حدث وحدث في فتنة الصحابة وقاتل بعضهم بعضا، نقول عندهم من الحسنات وجبال الحسنات الماحية ما يمنع لحوق الوعيد بواحد منهم، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك نمسك ألسنتنا عن القول في الصحابة القراء الكرام رضوان الله عليهم. قال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كمن امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، سبيل أهل السنة والجماعة، فإنما سواها طريقان خبيثان. الطريق ده عض عليه بالنواجذ، لأن ما سوى هذا الطريق طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. لماذا؟ لأنه يلزم منه القول أن الله لا يعفو عن مثل هذا، وهذا فيه من التألي على الله ما فيه. الثاني، القول الثاني الخبيث أو الطريق الثاني الخبيث، ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن نأخذ الأحاديث ونطبقه على فرد فرد، وده أخبث من طريقة الخوارج، وإما أن نترك القول والعمل بموجب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها. يعني هنقول لحسن إيه ينطبق هذا الوعيد على من خلف من المجتهدين كما قال القائل، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأحسن تأويلا أن ترد القول إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ده الأحسن تأويل حتى ولو اختلفت مع العلماء. لكن المفهوم من فحواه المفهوم مفهوم المخالفة، لأن الآية تتحدث عن أحسن التأويل الذي يورثه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون المفهوم المخالف إن مخالفة النصوص تؤدي إلى سوء التأويل. سوء التأويل يعني سوء الايه العاقبة، أحسن تأويل أحسن عاقبة، هنا العاقبة أسوأ عاقبة والعياذ بالله بمفهوم المخالفة. فقال رحمة الله عليه ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله. شوف استلاله للمعنى رحمة الله عليه، سوء العاقبة وسوء المآل أخذه من قوله تبارك وتعالى وأحسن تأويل وأحسن تأويلا، أخذها بدلالة إيه؟ بدلالة المفهوم الفحوى، فحوى الخطاب اللي هي مفهوم الإيه؟ المخالفة عند الأصولين. ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا عشان اختلفوا، لازم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله اللي قبله الطريق الخبيث الأول طريق الخوارج، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعا، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها، نسأل الله السلامة، بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين، والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. بهذا تكون رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، قد فرغنا من قراءتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الأخذ بالعلم النافع والعمل الصالح ولزوم الصراط المستقيم. وأدعو الكلمة لفضيلة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا. فضل فضيلة الشيخ. وعليكم السلام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئاتنا، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبارك على ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال عليه الصلاه والسلام: راس الامر الاسلام وعروض الصلاه وسلام الجهاد. فهم الإسلام توحيدا من الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وهو المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان وهم أهل السنة والجماعة. فادع ربك أن تكون منهم بالأقوال والأفعال، أو إذا دعوت فأن تحاول أن تصلح بشأن نفسك وترتبط بما دعوت به. إن كنت ترجوه فاسعى إليه شيئا حثيثا بمصاحبة أهل السنة والجماعة طلاب العلم ومشايخ العلم. والذي قاله الشيخ وبيانه جزاه الله خيرا من هذا الكتاب الطيب وغيره من الكتب أمر يحتاج إلى فهم. ليس كل إنسان يؤخذ يعلم هذا العلم، إنما يعلم أمثالكم الذين عندهم فكرة وعندهم خلفية وعندهم علم سابق وشرح الله صدورهم وجاءوا راغبين بأنفسهم إلى هذا العلم النافع. فجزى الله الشيخ خيرا وجزاكم الله خيرا على استماعه والصبر على هذا العلم العظيم. فاصبروا على هذا، ولا بد أن يكون في الأمة أمثالكم يكون في الأمة يكون فيها أمثالكم حتى يكون فرض كفاية. أما الأمة لابد أن تأخذ بعزائم الأمور، تأخذ بها كما جاءت، تأخذ بما هو الدين بالضرورة، فضلك عين على كل مسلم ومسلمة. أما هذه العلوم العظيمة التي فيها فهم عظيم وفيها تحتاج إلى قلوب واعية وصدور منشرحة، فلا يأخذها أمثالكم وغيركم كذلك، أما لنفرضها على كل المسلمين فهذا أمر عظيم. وكذلك كل علوم الشرع فيها ما هو فرض عين وفرض كفاية. فالحمد لله على ذلك أن قيض لنا أمثالكم وقيض لنا مشايخ الشيخ عادل السيد جزار خير وغيره من إخواننا أهل السنة. وهذا كله دليل، وهذا كله نتيجة التمسك والالتزام بالمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل المنهج والعقيدة شيء واحد أم شيئين؟ فقال: هذا جائز وذاك جائز، ولكن هذا يلزم به كل مسلم ومسلمة، العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. مما جعلنا نتألم بأنفسنا أن أكثر الناس لا يهتمون بذلك، وهذا أمر سهل على كل مسلم ومسلمة إن شرع الله صدره وسعى إلى أن يأخذها بقوة، كما قال تعالى: خذ ما أجلناكم بقوة. فأسأل الله عظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم محب وأرضاه، وجزاكم الله خيرا وجزا الله الشيخ خيرا وبارك الله فيكم. والصلاة والسلام على رسول الله.
جزا الله خيرا شيخنا.